بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى التشهد الأول.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: التشهد الأول، جلسة التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعي. وأمر به المسيء صلاته فقال له.
قال العلامة الألباني: ثم كان يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، وهذا في سائر صلواته صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يصلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات متصلات، إنما كان يجلس للتشهد في الركعة الثانية. إن كانت الصلاة ثنائية جلس للتشهد وسلم، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية نهض إلى الثالثة والرابعة ثم يجلس للتشهد الأخير. فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد جلس في الثانية، أو ذات تشهدين جلس في الثانية والرابعة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لا في فرض ولا في نفل. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، إنما هذا في العدد وليس في الصفة، أي أنه يصلي أربع ركعات، يصلي ركعتين ثم ركعتين، ثم يصلي أربعا يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، كما جاء في الصحيح عنها رضي الله عنها أنها وصلت ذلك أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. ولما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فليوتر بركعة. وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه، حديث ابن عباس، كل الأحاديث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي أربعا متصلات. وأما الوتر فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث ركعات، يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعة ويسلم منها، فإذا صلى خمسا صلاها بتشهد واحد، فإذا صلى سبعا صلاها بتشهد واحد في بعض الروايات، وبتشهدين يجلس في السادسة والسابعة في بعض الروايات، وإذا صلى بتسع جلس في الثامنة ثم جلس في التاسعة. أما صلواته صلى الله عليه وسلم من جهة التنفل والتطوع نهارا أو ليلا، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أربع ركعات، إنما يصلي ركعتين ثم ركعتين. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله عليه في صحيحه على صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وخلاف ذلك لا يصح، خلاف ذلك لا يصح، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه صلى أربعا متصلات أو ثلاثا متصلات. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا جلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فكان يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كالصبح، يعني إذن ليس التشهد الأوسط وإنما التشهد الأخير، جلس مفترشا. فأشار العلامة الألباني إلى أنه يفترش من ركعتين ولو كانت الصلاة ذات ركعتين، إذن الافتراش في عموم الركعتين سواء كان ذلك في التشهد الأوسط أو كان ذلك في التشهد الأخير. ولهذا قال كالصبح، كالصبح، والصبح ذات ركعتين. إذن كان يفترش في مطلق صلاة الركعتين. قال رحمه الله في الشرح: رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا فتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب إصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. أخرجه النسائي. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عنه، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم إلا محمد بن عبد الله هذا، وهو ثقة كما في التقريب. والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة والثوري رحمهم الله، خلاف لمالك والشافعي رحمهم الله، فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها. على تفصيل في ذلك يأتي ذكره في التشهد الأخير، والحديث يرد عليهما بأن السنة التورك فيها، لأن الشافعي رحمة الله عليه يرى التورك في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة، فإن كانت الصلاة ذات ركعتين تورك في الأخير، ذات ثلاث ركعات تورك في الأخير، أربع ركعات تورك في الأخير. أما أحمد رحمة الله عليه فذهب إلى أن الافتراش يكون في كل ركعتين، سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، وإنما أشكل ذلك للرواية فإذا كان في الأخيرة من الصلاة، فهنا حصل الإشكال: هل الأخيرة من صلاة ذات ركعتين أو الأخيرة من الثلاثية والرباعية؟ لاختلاف الفهم في هذا، فالشافعي رحمة الله عليه غلب جانب الأخيرتين وجعل التورك في الأخيرتين دائما، وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه ذهب إلى أن التشهد الأوسط مطلقا ما ورد فيه إلا الافتراش، وأما الأخيرة أي الأخيرة بعد التشهد الأوسط في الثلاثية أو الرباعية. ثم قال رحمه الله: كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. قال في الشرح: هو من حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه، رواه عنه محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نافع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر، طبعا هذا فيه إخبار الإنسان عن نفسه بالعلم إذا كان على غير وجه الخيلاء والعجب، وإنما لتوثيق كلامه يقول: أنا أخبركم، أنا أعلمكم، لأنني رأيت سمعت شاهدت، وليس على وجه الإعجاب بالنفس، إنما على وجه توثيق الصلة بصاحب القصة بصاحب الكلام حتى يطمئن المستمع. رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. فهذا الحديث فيه التفريق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، والشافعي ما يعترض على هذا القدر، لو كان للصلاة تشهدان فلا يعترض على هذا القدر، أن التشهد الأوسط فيه افتراش وأما الأخير فيه التورك. لكن الإشكال يأتي في ماذا؟ لو كانت الصلاة ذات تشهد واحد، فهل نقدم هنا إذا جلس في الركعة الأخيرة فنأخذ بلفظة الآخرة مطلقا أو نقول لفظة الآخرة إنما هي في الآخرة بعد الثانية، فإنه إنما يقال هكذا في ركعة الآخرة أي بعد الثانية. فعند أحمد أنه رأى ذلك، وهو أنه في الآخرة من تشهدين، وعند الشافعي يرى الآخرة مطلقا. قال أخرج البخاري وأبو داود والبيهقي من طريق محمد بن عمرو ابن حل حالة عنه، وقد تبع عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، لكن ليس في حديثه ذكر الجلوس في التشهد الأول، وقد مضى لفظه في الركوع. والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك، فإنه يقول بالتورك في كل جلوس، مالك يرى التورك في كل جلوس كما سيأتي، وهذا حديث يرد عليه، وكذا الذي بعده. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا رجح ما رجحه أحمد، وهو أن الصلاة إذا كان بتشهدين افترش في التشهد الأول وتورك في الأخير ثلاثية كانت أو رباعية، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة أيضا والثوري. وأما الشافعي فذهب إلى تفريقي، فجعل الصلاة ذات التشهدين الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، وأما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإنه يتورك، يتورك في الأخيرة دائما. فعند الشافعي التورك في الأخيرة دائما، وعند مالك التورك في كل مجلس دائما، في كل جلسات دائما، سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير. نعم.
أمر به أن يصير صلاته، فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واتمش فهي لك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه:
فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش. قال الشيخ الألباني: يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد أو لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة، فاطمئن وافترش فخذك. فاطمئن وافترش فخذك، يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، يعني يستقر كل مفصل في مكان، مثل الرفع من الركوع، فإنه إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا اطمأن معتدلا قال ربنا ولك الحمد. فإذا عندنا اطمئنان وعندنا ذكر، أما الاطمئنان يطمئن أولا ثم يقول الذكر، كذلك في الفاتحة، فإنك مثلا إذا كنت قائما إلى الصلاة فلا تكبر وتقرأ الفاتحة وهكذا دون أن تعتدل قائما وأن تستتم قائما، إذا قمت من التشهد الأوسط فلا تكبر وتقرأ الفاتحة قبل أن تستتم قائما، إنما تطمئن قائما ثم تكبر حال القيام، ثم إذا اطمأننت قائما فإنك تقرأ الفاتحة، ولا تقرأ الفاتحة قبل أن تستتم قائما. فإذا دل يقول الشيخ في حديث المسيء صلاته، قال: فإذا جلست، قال النبي: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش، فيؤخذ منه أن المصلي لا يشعر التشهد حتى يطمئن، يعني يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن الحركة. وافترش أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. قال الشوكاني: وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط، وهم الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. قال ابن القيم: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه القصة، يعني الفرش والنصب. وقال مالك: يتورك فيه حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. قال ابن القيم لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم التورك إلا في التشهد الأخير انتهى ملخصا. وأقول سكت الشوكاني على قول ابن القيم الأخير هذا مع أنه ذكر قبله حديث ابن مسعود الذي ينفي قول ابن القيم، ثم سكت أيضا عن الحديث ولم يبين حاله ولا من رواه، وهو من الحديث الغريبة التي تفرض بروايتها الإمام أحمد فيما علمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها.
طيب، ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. قال الشيخ: والإقعاء قال أبو عبيد وغيره هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. قلت: هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم، ومن غير وضع يديه. لو أنه جلس على عقبيه، نصب العقبين وجلس عليهما، فإن هذا يفعله بين السجدتين أحيانا، هذا لا بأس به. أما أن يمكن مقعدته من الأرض ثم ينصب الساقين ويضع يديه على الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب، إنه يمكن المقعدة من الأرض ثم ينصب الساقين مع وضع اليدين على الأرض. أما أن يجلس على عقبيه فهذا لا إشكال فيه. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. نعم.
وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى وباسطها عليه.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
نعم. قال يقول الشيخ: قال في النهاية لكل حرف حد، أي نهاية ومنتهى كل شيء حده. قلت: وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه في هذا الجلوس، لأنه لو جاف لم يكن نهاية مرفقه على فخذه بل يكون خارجا عنه. ثم رأيت ابن القيم رحمه الله قد صرح بذلك في الزاد ونص كلامه: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فمن دون الأصابع على فخذه اليسرى، يعني لأنه حتى يجعل حد المرفق على الفخذ يبقى لا يجافي، لو جاف لا يمكن يكون حد مرفق على الفخذ، إنما كان يضم، فيكون حد المرفق على الفخذ إذا كان يضم ذلك، إذا كان يضم ولم يكن يجافي، بخلاف السجود والركوع فإنه كان يجاف عن جنبيه. أما في هذا فهذه الجلسة فإنه كان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وهذا لا يكون بمجافاة يديه عن جنبيه لأنه سيبتعد عن الفخذين. قال: على فخذه اليمنى، هو من حديث وائل بن حجر. قال: قلت لأنظرن إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، بذلك المنزل من يديه، يعني ايه؟ يعني ايضا حاذ اذنيه، يعني نفس الرفع، رفع اليدين حال القيام، وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، يعني جعل رأسه بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقيه الايمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق أي أصابعه، وأشار بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى.
ولم يذكر إشارة باليد اليسرى، فالإشارة لم تكون باليد اليمنى مع التحليق، يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسباب. خرج أبو داود النسائي من طريق بشر بن مفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عنهم، وقد تبعه زهير ابن معاوية وعبد الواحد بن زياد عند أحمد وزائدة عند النسائي وغيرهم ثلاثتهم عن عاصم به، وأسناده صحيح، وقد تقدم من طريق زائدة في وضع اليمنى عن اليسرى وأتي الإشارة إليه قريبا. يبقى إذا حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود، وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون.
وفي نعم حديث وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، معتمد على يده اليسرى في الصلاة، قال: إنها صلاة اليهود. قال الألباني رحمة الله عليه: هو من حديث ابن عمر رضي الله عنه. خرجه الحاكم من طريق البيهقي عن إبراهيم بن موسى، وساق بسنده عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه، وقال: صحيح عن شرط الشيخين وفقه الذهبي، وهو كما قال، وهو مخرج مع ما بعده في الإرواء. وقد تبع عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه أبو داود والحاكم أيضا عنه البيهقي وأحمد الطبراني وعنه الضياء المقدسي في المختار وابن حزم في المحلة، كله عن عبد الرزاق به مختصرا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. زاد الحاكم في رواية: اليسرى، وقال: صحيح على شرطهما، وفق الذهبي، وهو كما قال أيضا، ولفظ أحمد المقدسي: يديه بالتثنية، ولعلها محرفة، فإن وصفها باليسرى عند الحاكم يدل على أنها واحدة. وقد رواه أبو داود بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. فقوله إذا نهض زيادة ضعيفة، لأنها من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، وهو إن كان ثقة فإنه كثير الخطأ، كما قال مسلمة، وقد خالف الثقات في هذه الزيادة فهي مردودة. وأما قول نووي في المجموع مجهول فليس بصواب، كما بينه في تعليقات الجياد. نعم.
قال: وفي حديث آخر: هي قاعدة المغضوب عليه.
نعم. قال: هو من حديث عمرو بن الشرير عن أبيه، فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبر إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة، فذكره عبد الحق في أحكامه، وسكت عليه مشيرا بذلك إلى صحته، وهو على شرط الشيخين. نعم، اللي هو يعني جلس وضع اليد اليسرى على الأرض. قال هذا في رواية قال: هي إنما هي جلسة الذين يعذبون، وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليه. ولأن الإنسان منهي عن مشابهة ما يتميز به غير المسلمين في تعبدهم، فيما يتميزون به، فإذا كانوا يصلون ويجلسون هكذا فتنهى أنت عن مشابهتهم في صلاتك وعبادتك. نعم، كما أن الإنسان ينهى في الصلاة عن مشابهة الحيوان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تحريك الإصبع في التشهد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليه.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، بسطها عليه، يعني يبسط الكف على الركبة، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ويرمي بصره إليها أو نحوها. قاله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوية أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع الحديث. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والنسائي ومحمد في الموطأ وأحمد كلهم عن مالك به، وكان وكذا البيهقي. يقول المعلق وزاد فيها الحميدي في مسنده وكذا ويعلى بسند صحيح عن ابن عمر، وهي مذبة الشيطان لا يسوى أحد وهو يقول هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قال الحميدي قال مسلم بن أبي مريم حدثنا رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صادهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قلت هذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى رجل صحيح. حتى لو سندها إلى رجل صحيح، ما الذي يدل على هذا؟ هذا يحتاج إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا رجل أنه رأى قال مسلم بن أبي مريم، قال الحميدي قال مسلم بن أبي مريم حدثنا رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا. كيف يعني ممثلين؟ يعني صورة تماثيل؟ كيف على صورة تماثيل؟ ومن الذي صنع لهم ذلك؟ ونصب الحميدي إصبعه. قلت هذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى الرجل صحيح. ونظن أن هذا لا يصح أصلا، ولو صح أنه رأى أنبياء ممثلين فإن ذلك من وضع اليهود أو النصارى، يصنع تمثال يعني لإبراهيم ويبقى إلى هذا الزمن، ثم موسى ثم عيسى ثم كذا. هذا ما ورد ما يدل عليه. لما صنع قوم نوح التماثيل عرفنا ذلك، كيف تصنع تماثيل الأنبياء؟ ثم إذا وضعت تماثيل الأنبياء فيقال وضعت التماثيل وهم يصلون ويشيرون بالأصابع، فإذا كان خبر الكتاب لا يقبل والخبر عن الأمم السابقة ما يقبل إلا بما يشهد له شرعنا، فإن هذا من باب أولى، فإن هذا من باب أولى. فلا يبعد أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وأنه من فعلهم لا أنه موروث، فإن الأنبياء ما مثلت صورهم، ما مثلت صورهم. نعم. ولهذا لما دخل النبي الكعبة فوجد فيها إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، هكذا صوروا صورا من قبل أنفسهم، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يستقسم بالأزلام قط. فالله أعلم. حتى لو صح السند إلى هذا الرجل، صح السند الحميدي قال مسلم بن إبراهيم، فإن هذا مما يؤخذ عن أهل الكتاب، وقاعدة والقاعدة المعروفة بذلك أن هذا لا يقبل إلا إذا شهد له شرعنا. نعم نعم. وهنا ذكر قال وزاد في الحميدي، هذا من يبدأ نوع من الحاشية التي جعلها بعض الطلبة. نعم. محطوط في الحاشية عندكم؟ فمحتمل كل الشيخ، لأن أحيانا هو يذكر هذا ويسكت، وأحيانا يعلق. يعني في الصفحة المقابلة يقول وعزاه الشيخ رحمه الله في الصفة، هذا بشيء آخر. وأحيانا يعلق هذه التعليقات اللي تحت خط الثالث فتكون منه، فيبدو أن هذا من تعليق الشيخ لأنه ما أشار لأنه من صنيعه هو. نعم.
قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه.
قال الشيخ أيضا ويرمي بصري إليها أو نحوها تتمة ما سبق. قال ولها طريق أخرى أخرج أحمد وسق بسنده، كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وهذا سند حسن أو قرب من الحسن، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال الستة غير كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ كما في التقريب. وذكر طريقا آخر أيضا، قال تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، لكن قال يقول في الحاشية المعلق يقول قال الشيخ رحمه الله في ضعيف الجامع ضعيف جدا. يقول تفرد به وقدي وليس بالقوي. كل شيخ الألباني كذا قال ولم يتفرد به كما رأيت. ولهذه زيادة شاهد من حديث عبد الله بن الزبير عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. نعم. قال وفي أيضا طريق ابن عمر بلفظ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة ثم ذكر طريق الترمذي وقال وقالت واقتصر الترمذي على قول حديث حسن وهو قصور فالحديث صحيح لا شائبة فيه. ثم قال والعمل عليه عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا يعني أهل الحديث وهو قول أئمتنا الثلاثة. فقد قال الإمام أحمد بعد أن ساق الحديث وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة. وقد ذكر أبو يوسف في الأمالي كما ذكر محمد على ما في فتح القدير وغيره. فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية كيف أنهم اختاروا ترك الإشارة في التشهد مع ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وعن أئمتهم أيضا. وقد ألف بذلك الشيخ المحقق ملا علي القاري رسالة نفيسة أثبت فيها هذه السنة ورد على من خالفها وأسماها تزيين العبارة لتحسين الإشارة. ومن المهم بالنسبة للمقلدين أن نلخص أهم ما جاء فيها. فقد ساق الأحاديث الصريحة في الإشارة منها حديث ابن عمر وابن الزبير المتقدمين ومنها حديث ابن حجر الأتي قريبا ومنها حديث أبي هريرة وأبي حميد الساعدي ونمير الخزاعي وخفاف الغفاري ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الرحمن بن أبزاء. المهم ذكر كل هذه ثم قال وبالجملة فهو مذكور في الصحاح الستة وغيرها مما كاد أن يصير متواترا بل يصح أن يقال إنه متواتر معنا. فكيف يجوز للمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به ويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل مع أن ذلك التعليل مدخول صدر من العليل وهو من قيل نقل عن بعض المنعين الإشارة بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها فيكون الترك أولى لأن مبنى الصلاة على الوقار والسكين. هذا تعليل في مقابل النص وهو مردود بأنه لو كان الترك أولى لما فعله صلى الله عليه وسلم وهو على صفة الوقار والسكينة في المقام الأعلى. ثم لا شك أن الإشارة إلى التفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور وزيادة صروفه محتاج إليه بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه. وعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة قوله هنا ثم لا شك أن الإشارة للتفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور وزيادة سرعة سرور فهو محتاج إليه بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عليه. يقال أيضا الإشارة ليست في التفريد بالتوحيد اللي هو لا إله إلا الله وإنما في سائر التشهد فالإشارة من أول التشهد إلى آخره. وعلل بعضهم بأن فيه موافقة فرقة الرافضة فكان تركه أولى تحقيقا للمخالفة أيضا وهذا ظاهر بطلان من وجوه. أما أولا فلأن عمتهم على من نشاهدهم في زمننا لا يشيرون أصلا وإنما يشيرون بأيديهم عند السلام ويضربون على أفخاذهم تأسفا على فوت الإسلام فينقلب التعليل عليهم حجة لنا. وأما ثانيا فلأنه على تقدير صحة النسبة إليهم فليس كل ما فعلونه نحن مأمورون بمخالفتهم به حتى يشمل أفعالهم الموافقة للسنة كالأكل باليمين ونحو ذلك بل يستحب ترك موافقتهم فيما ابتدعوه وصار شعارا له كما هو مقرر في المذهب. يعني ليس أنهم إذا وافقوا السنة في شيء نخالفهم مثل قول النبي خالف المشركين وفروا اللحى فهل إذا وفروا اللحى نحرق نحن؟ لا إنما فيما خالفوا فيه السنة كما هو مقرر في المذهب. قضى الحجر فوق السجادة فإنه إن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والفرو ونحوهما عند أهل السنة لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها وصار علامة لمعشرهم فينبغي الاجتناب عن فعلهم لسببين أحدهما نفس موافقتهم في البدعة كما ورد في الحديث خالف اليهود والنصارى وثانيهما رفع التهمة وقد ورد اتقوا مواضع التهم. طبعا هم يقولون هذه الأحجار من كربلاء فأحملونه معهم. ونظير الوقوف للدعاء في المستجار، فإنه صار من ذلك الشعار. وكذا الخروج من مكة إلى يلملم من الإحرام خارج الحرم مع الاتفاق على جواز ما ذكره أو ما ذكر عند أرباب العلم وأصحاب الحكم، بخلاف ما إذا شاركونا في سنة مستمرة كالخروج لإحرام العمرة إلى التنعيم والجعرانة. فالحاصل أن مخالفة المبتدع في الأمر المباح يستحسن زجرا لهم ورجوعا إلى الصلاح. وأما الإشارة المذكورة الثابتة على نهج الصواب فليست من هذا الباب. ثم من أدلتها الإجماع، إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة ولا في جواز هذه الإشارة ولا في تصحيح هذه العبارة، بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا الإمام مالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصار على ما ورد به صحاح الأخبار والآثار، وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون والمتأخرون، فلا اعتداد لما عليه المخالفون. كان الشيخ يعبر عن الأحناف بالمشيخة، كان الشيخ ينتسب إلى هذا المذهب الفقهي، وإن كان طبعا الشيخ يرجح الراجح بالدليل، يعني يقول إمامنا الأعظم، يقول مشايخنا المتقدمون، ويقول فالعجب من كثير من علمائنا الحنفية، مع المعروف عن الشيخ أنه إنما يرجح الدليل. نعم، كل هذا من أوله. نعم، نقرأ أولا عن الشيخ ملا. أيوة، ذكر ملخصه، يعني حافظ على التلخيص بنفس العبارة. نعم، طيب إلى آخر الكلام الذي فيه إثبات هذه السنة، وهي سنة الإشارة بالإصبع عند التشهد. وهذه كما مرة جاءت في الأحاديث الكثيرة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه في التشهد. ولكن هل كان يشير بالإصبع فقط أو كان يحلق بين الإبهام والسبابة؟ كل هذا أيضا ورد به الأحاديث. نعم، وكان إذا أشار،
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها.
قال: وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، هو من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبتيه. أخرجه مسلم والبيهقي كلاهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ساق بسنده عن عبد الله عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. وابن عجلان إنما أخرج مسلم مقرورا بغيره، لكن يشهد لموضع الشاهد من حديثه حديث هذا حديث ابن عمر المتقدم. وعقد 53، فقد فسروا هذا العقد بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الإبهام إلى أصل المسبحة كما في التلخيص. وقد اختار هذه الصفة الشافعية مع تجزيم الصفة الأخرى الآتية: يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل الإبهام في المسبحة اللي هي السبابة. نعم، ثم علق: وطارة كان يحلق بهما حلقة. قال: وقطع من حديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ: ثم قبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة، وهذه تكون بين الوسطى والإبهام، وقد مضى في قبض اليدين في القيام. وقد روى البيهقي من طريق خالد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عنه بلفظ: ثم عقد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالإبهام وأشار بالسبابة. وفي لفظ: وعقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى. ورواه عبد الرزاق بلفظ: ووضع الإبهام على الوسطى وحلق بها. وقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية مع تجوزهم الصفة الأولى عكس الشافعية كما سبق. وقد قال البيهقي بعد أن ساق الحديث ونحن نجيزه ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر، يقول وقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ. قال وقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية مع تجوزهم الصفة الأولى عكس الشافعية كما سبق. وقد قال بيهقي بعد أن ساق الحديث ونحن نجيزه ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر ثم ما رويناه في حديث ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسناده ومزية رجاله ورجحته في الفضل على عاصم ابن كلية. والحق يقول الشيخ والحق أنه لا تفضيل بين الصفتين، بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما أحيانا، لأن القاعدة معروفة إذا صحت الأحاديث بالصفات فلا تعارض بين هذه الصفات، لا تعارض، وإنما يعمل بسائر هذه الصفات طالما صح الحديث بها. إذا صحت الحديث بها فإنه يعمل بكل هذه الصفات، وكل المنقول في الصفات يكون صحيحا، يكون صحيحا، لأن الصحابي إنما حكى ما رأى، فيقول النبي قد فعل هذا طارة وهذا طارة، مثل أدعية الاستفتاح في الصلاة ومثل التسبيحات بعد الفراغ من الصلاة وخلاف الروايات فيها، فلا ترجح رواية على رواية، إنما يقال بأن هذه الصفات طالما صحت بها الأحاديث أن هذه الصفات معمول بها كلها، فيعمل بها ويعمل واحد بهذه الصفة طارة وهذه الصفة طارة وهذه الصفة طارة وهكذا. نعم نعم. البسط يعني
حد مفتقر عند فخذه والخلف يكون فيه تجافي.
لا، هذا في اليمنى، حد المرفق هذا في اليمنى، أما اليسرى كان يبسط ذراعه على اليسرى، لكن نقول السابقة أنه كان يبسط ذراع يده كفه على فخذه، هذه يلقم، هذه يلقم ركبتين، فيكون هذا أيضا قد فعله طار وهذا فعله طار. نعم.
قال وكان يرفع أصبعه يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، وكان يرفع أصبعه السبابة يحركها يدعو بها. الشيخ قال وفيه بعد، يقول هو قطعة من حديث وائل المشار إليه أنفا، هو حديث صحيح كما تقدم ويأتي قريبا، وقد عرض حديث ابن الزبير أن النبي كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركه، خرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عنه، وقال النووي إسناده صحيح وليس بصحيح، فإن ابن عجلان متكلم فيه هو حسن حديثه إذا سلم من علته. والواقع أنه معلول من وجوه، أولا أنه قد اختلف عليه في قوله ولا يحركه، فروى عنه زياد بن سعد هذا بهذه الزيادة، وخالفه الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عند مسلم والبيهقي وابن عيينة عند الدارمي وأحمد ويحيى بن سعيد عنده، وكذا أبي داود والنسائي، فرواه أربعتهم عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة. ثانيا أن عثمان بن حكيم رواه عن عامر كذلك بدونها، وتابعه مخرمة ابن بكير عند النسائي والبيهقي، فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر على ترك هذه الزيادة إلا رواية عن ابن عجلان ويشاذ لما سبق، ولهذا قال ابن القيم فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيح عنه ولم يذكر هذه الزيادة، وأيضا فليس فيه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه، ولحديث التحريك شاهد في ابن عدي، وقال في رواية عثمان بن يقسم ضعيف يكتب حديثه، وقول يدعو بها قال الطحاوي في شرح المعاني في دليل على أنه كان في آخر الصلاة. قلت وذلك لأن الدعاء إنما يشرع عند الجمهور خلافا لابن حزم كما سيأتي في التشهد الذي يليه السلام كما هو ثابت في السنة، ففي ذلك دليل أيضا على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام، لأنه قال يدعو بها، لأن الدعاء قبله وهو مذهب مالك وغيره. وسئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال نعم شديدا، ذكره ابن هاني في مسائل عن الإمام أحمد. قلت ومنه تبين أن تحريك الإصبع في التشهد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها أحمد وغيره من أئمة السنة، فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة، فهم من أجل ذلك لا يحركونها مع علمين بثبوتها، ويتكلفون في تأويلها بما لا يدل على عليه الأسلوب العربي ويخالف فهم الأئمة له. ومن الغرائب أن بعضهم يدافع عن الإمام في غير هذه المسألة ولو كان رأيه فيها مخالف للسنة، بحجة أن تخطئة الإمام يلزم منه الطعن فيه وعدم احترامه، ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة الثابتة وتهكم بالعاملين بها وهو يدري أو لا يدري أن تهكمه يصيب أيضا هؤلاء الأئمة الذين من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل، وهم هنا أصحاب السنة، بل إن تهكمه به يصيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي جاءنا بها، فالتهكم بها تهكم به، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا. وأما قول الشيخ علي القاري في تزيين العبارة إن الصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أنه يشير بالمسبحة رافعا لها عند النفي واضعا لها عند الإثبات ثم يستمر على ذلك لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف ولم يوجد أمر يغيره، فالأصل يبقى الشيء على ما هو عليه واستصحابه إلى آخر أمره وماله إليه، فكلام غير صحيح من حيث الدليل لأنه مبني على أن الوضع ثابت في السنة بعد رفعه وليس كذلك كما سبق. ثم قال رحمه الله وقول البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا لرواية ابن الزبير، والله أعلم ليس بقوي لأن هذا الاحتمال لما يصح أن يقال لو كان حديث ابن الزبير النافي للتحريك لو كان صحيحا ثابتا، وقد بينا فيما سبق أنه ليس كذلك بل هو معلول فيبقى حديث وائل بدون معارض، وقد علم أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار إلى القرينة وإذ ليس فليس، على أنه لو ثبت حديث ابن الزبير لكان الأولى أن يقال السنة تحريكها أحيانا وترك ذلك أحيانا عملا بالحديثين كما قلنا ذلك في مواضع أخرى، وهذا أولى من قول ابن القيم المتقدم من حديث ابن الزبير ناف وحديث وائل مثبت وهو مقدم، فإن هذا يلزم منه رد الحديث الآخر لو صح وليس بجيد. لا بل الذي يظهر أن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى موافق للقاعدة المعروفة أن المثبت يقدم على النافي، أن المثبت يقدم على النافي، من أثبت هذا معه زيادة علم، هذا يقدم على النافي عند التعارض إذا كان مورد التعارض واحدا، إذا كان المورد واحدا فإنه يقدم المثبت على النافي لأنه لا يمكن اجتماع الصفتين، لا يمكن اجتماع الأمرين، هذا يثبت وهذا ينفي، فإننا طالما أنه ورد على مورد واحد وإنما نقول على مورد واحد لأنه قد يكون أحيانا مورد النفي غير مورد الإثبات فنجمع بينهما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدون فررك من الأسد، فلا عدوى ولا طيرة هذا نفي للعدوى، فر من المجدون إثبات للعدوى، لكن نقول المورد غير واحد، فإن النبي إنما قصد بنفي العدوى لا عدوى للطيرة على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم إشارة إلى أن العدوى سبب من الأسباب، أنه يحصل العدوى بهذا المرض لأنه سبب من الأسباب لكن ليس مؤثرا بنفسه إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا صار مورد النفي غير مورد الإثبات، صار مورد النفي غير مورد الإثبات. أما إذا كان المورد واحد يحركها لا يحركها، يحركها لا يحركها، فنقول هنا إذن الذي أثبت مع زيادة علم وهو يحركها فيقدم على لا يحركها. نعم. ثم أعلم أنه لم يرد أي حديث فيما علمنا يبين كيفية التحريك. حاضر. فالمصلي بالخيار أن يحرك كيف يشاء، لكننا نرى والعلم عند الله أن يكون تحريكه لأصبعه تحريكا أقرب ما يكون إلى هيئة الصلاة والخشوع فيها. كل هذا طبعا من الشيخ مبني أيضا على تصحيح حديث وائل ابن حجر، وهذا فيه كلام طويل لأهل العلم، لأن الرواة عن وائل لم يتفقوا على هذا التحريك، وإنما تفرد به أحدهم أيضا دون سائر الرواة. فهو رحمه الله تعالى قد رد في حديث ابن عجلان على اعتبار التفرد أيضا عنه من بعض رواته، فقال رحمه الله: فقال والواقع أنه معلوم من وجوه، أولا أنه قد اختلف عليه في قوله ولا يحركها، فرواه عنه زياد بن سعد هذا بهذه الزيادة، وخلفه ليث بن سعد وأبو خالد الأحمر وكذا، يعني ذكر بخلافة الرواة، فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر على ترك هذه الزيادة إلا رواية عن ابن عجلان وهي شاذة لما سبق. فلمخالفة الرواة ضعف الشيخ الحديث، وبين أيضا أن ابن عجلان متكلم فيه وحسن الحديث إذا سلم من علته. نفس الأمر هنا أيضا، لم يتفق الرواة على وائل ابن حجر في هذا، لم يتفق الرواة على هذا، وإنما لم يذكرها إلا راوي من أحد عشر راويا، فهذا يدل على أنه أيضا إنما هذه الزيادة يطعن فيها من هذا الوجه، يطعن فيها من هذا الوجه، لأن الرواة لم يذكروها إلا ما تفرد به بعضهم فقط، فهذا يدل على أنه أيضا ليس لها أصل أي التحريك، وأن اللجوء إلى الإشارة والرجوع إلى الإشارة الذي الأصل أسلم في هذا كله، أسلم في هذا كله ورجوع إلى الإشارة، فإن الأحاديث الصحيحة كلها قد أثبتت الإشارة. وأما التحريك فلم يرد إلا في حديث وائل بن حجر عن بعض رواته لا كل رواته، وإنما انفرد به بعضهم فقط فذكر صفة التحريك. فنلجأ ونعود إلى الأصل وهو الإشارة، الأصل وهو الإشارة، وبنفس العلة التي رد بها رحمه الله تعالى حديث ابن عجلان هي نفس العلة التي أيضا يرد بها الزيادة في حديث وائل بن حجر. ونقول وإن كان ابن عجلان يقول لا يحركها، لكن ورد عن غير ابن عجلان وغيره في رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه، فهذا الذي لا مطعن فيه، هذا الذي لا مطعن فيه، هذا الذي لا مطعن فيه، فنعود بذلك إلى الأصل. وأما هذه الزيادة فلا تثبت إلا إذا ثبتت روايتها وليس لها ما يعارضها، وليس مع أنه يمكن أن يقال بالجمع بين الإشارة والتحريك على باعتبار الآخر، وهو أن الإشارة قد تسمى تحريكا، فأنه قد يقال في من يشير بإصبعه يعني أشار بإصبعه أي حرك إصبعه يعني مشيرا به، وليس أنه يحركها تكرارا رفعا وإيه رفعا وخفضا. فهذه مما تفرد بها بعض الرواة عن وائل، وليس مما تفرد بها وائل، وفرق بين أن يتفرد بها وائل عن الصحابة وبين أن يتفرد بها بعض الرواة عن وائل نفسه. أما إذا تفرد بها وائل عن الصحابة فإنه إذا كان يقبل تفرد الثقة فما بالك بتفرد الصحابي، ما بالك بتفرد الصحابي، ولهذا كان هذا سيقبل بلا إشكالية، أنه إذا تفرد وائل واتفق الرواة فيها عن وائل أنه قال يحركها لقبلت، لأنه مما تفرد به صحابي، ومعلوم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس يلزم أن يوافق في الصفة كل الصحابة أو جل الصحابة، بل إذا ثبتت الصفة عن صحابي واحد يكفي، ولهذا يؤخذ مجموع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع ما ورد عن الصحابة وليس عن واحد منهم، وإنما كل ما ثبت به النص نأخذ به، كل ما ثبت به النص نأخذ به، ففي النهاية تجتمع لنا صفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته من مجموع ما رواه أصحابه رضوان الله عليهم. إذا تفرد الثقة بما لا يخالف من هو أوثق منه قبلت روايته، هذا من الرواة. فكيف بالصحابي؟ والصحابة كلهم عدول، إذا روى ما لا ينافي رواية غيره. لكن الإشكال هنا أن هذا ليس من تفرد وائل حتى يقبل، وإنما هو من تفرد بعض الرواة عن وائل دون جمهور من روى عن وائل. هنا نلجأ إلى الترجيح، فنقول رواية الجمع تقدم على رواية الواحد عن الصحابي، وبالتالي فإنه يترجح أن التحريك هذا لم يثبت تفرد وائل فيه كما كان مشهورا. وكنت أنا أعتقد هذا، أن تفرد إنما كان تفرد وائل ابن حجر عن سائر الصحابة، فكنت أقول بأن الراجح هو هذا التحريك، لأنه لا مطعن في تفرد الصحابي. لكن الذي اتضح أن وائل هو الذي لم يتفرد به، إنما وائل رضي الله عنه تفرد بعض الرواة عنه دون سائر الرواة عنه، وعليه كان الراجح هو أن هذه الصفة لا تثبت ما في مخالفة الصفات الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة بالسبابة، ولم يذكر أحد منهم التحريك، ولما تفرد به بعض الرواة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا،
قال وهو من حديث عبد الله بن الزبير، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. أخرجه النسائي والبيهقي من طريق ابن الورق، قال أنبأنا مخرمة عبد الله بن الزبير عنه، وهذا إسناد صحيح. نعم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. فقال: أحد أحد، وأشار
بكسر الحاء المشددة وكرر التأكيد بالوحدة من التوحيد، يعني واحد، يعني واحد، أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي يدعوه واحد وأصله وحد، وحد قلبت الواو همزة تصبح أحد. قلت فيما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة خلاف أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشيخ الألباني رحمه الله كان صاحب غير على السنة شديدة، سبحان الله، ولا يعدل بالنص إذا ظهر له، لا يعدل به شيئا. نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته والمهتدين بهديه. نعم. قال: وأشار بالسبابة، ومن حديث أبي هريرة أن رجلا كان يدعو. نعم.
قال رحمه الله:
قال ورأى رجلا يدعو بإصبعيه، يعني هكذا يشير بالإيه؟ بالإصبعين. فقال: أحد أحد، يعني اجعل إصبعا واحدا، إشارة إلى التوحيد، فيكون هذا من باب الإشارة العملية مع الكلمة اللفظية. لكن هل هذا يكون خارج الصلاة كذلك؟ يعني الخطيب مثلا إذا قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويرفع إصبعه ليجمع بين الفعل وبين القول، هل هذا أيضا مستحب قياسا على هذا أحد أحد؟ ها؟ قول يا أبوان. نعم. نعم. طيب أنا هأجيبك. في الخطبة. نعم. 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 أي دعاء؟ أي نعم، هذا دعاء استسقاء، حرص أنس في الصحيحين. هذا حال دعاء أشار بأصبعه أو قال بيدي إلى السماء. نعم. لكن أما عند ذكر التوحيد ذكر أشهد أن لا إله إلا الله ويشير بالإصبع، إذا ثبت في هذا نص يعمل به، وإلا فلا قياس في هذا، لأن هذا الموضع موضع تعبد، وموضع التعبد لابد أن يكون فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أن النبي كان يفعل هذا فعلنا، وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت في ذلك الحديث يصح في هذا يعمل به، وإلا فترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي هذا الذي يتعين. قال فقد أخرج النسائي والحاكم من طريق طيب، وله شاهد من حديث أنس قال مر رسول الله بسعد يدعو بإصبعين فقال أحد يا سعد، وعن ابن عمر أنه رأى رجلا يشوب إصبعيه فقبض إحدى إصبعيه وقال إنما الله إله واحد. وروى الطبراني في الأوسط ورفضه نظر رسول الله إلى رجل يشوب إصبعيه فقال أوحد أوحد. نعم، إنما هذا في الصلاة، أما في الدعاء هذا يحتاج إلى دليل. نعم ايوه، ولو هذا في موضع الدعاء، هذا من اول التشهد، هذا من اول التشهد الى اخره. نعم، هذا اختيار الشيخ ان يقول يدعو بها على اعتبار روايه يدعو بها يدعو بها، فانه يكون هذا في مواضع الدعاء، لكن الثابت انه صلى الله عليه وسلم انما كان يشير من اول تشهده الى اخره الاشاره بالسبابه. نعم نعم نعم، يدعو بها يعني يدعو بها لا، ما ورد رواية التحريك. اي نعم نعم نعم، ما نفس المسألة بقى خلاص. لا، وعبد الله مش هيخلص أسئلة اليوم، عبد الله لن ينتهي اليوم.
إذا رأينا مثلا في الجنازة ولا
تشير، ننهى عن هذه الإشارة ولا لا ننهى؟ أو نتركه؟ نعم، انهي بس بينك وبينه، قل لم يثبت هذا. ولا حتى أصل النطق هو أشهد أن لا إله إلا الله إذا رأى الجنازة، ما ورد حتى لو ما أشار، حتى لو ما أشار، هل ورد أنه إذا رأى نعشا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله كما يفعل الناس اليوم؟ في أصلها نعم، حتى في الأصل في الذكر نعم.
قال رحمه الله تعالى
وجوب بينك وبين عبد الله، ما تاخذش أمام الناس. أنا
وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول
كما جاء في حديث في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال لما ترك النبي التشهد الأوسط قال فانتظرنا تسليمه ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، لهذا من نسي التشهد الأوسط كان تسليمه قبل السلام، حديث ابن بحينة في الصحيحين. نعم.
قال وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به، وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا.
علق الشيخ على وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به، علق على ذلك قائلا هو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم، الحديث قال أخرج النسائي والطحاوي والبيهقي والطغاليسي وأحمد والطبراني في الكبير وفي الصغير أيضا طرق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه، وهذا سند صحيح عن شرط مسلم. إلى أن قال قلت وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم رحمه الله لهذا الظاهر. وفي لفظ قل في كل جلسة التحيات، علق فقال أخرج النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة الجزري أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله فذكره، وسنده صحيح أيضا على شرط مسلم. وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول قد سبق ذكرهم قريبا، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى، ورواه النووي في شرح مسلم عن فقهاء أصحاب الحديث، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب ولم يأتي ما يصلح أن يكون صريفا له من عن الوجوب. وعند الأحناء أو عند الحنابلة أيضا أنه مما يدل على الوجوب حديث ابن بحينة أنه سجد للسهو، لأن السجود للسهو لا يكون إلا عن ترك واجب، خلافا للشافعية الذين يرون ذلك عن ترك مسنون أيضا. فسجود السهو يجبر نقصا، هذا النقص هو ما كان واجبا، فلما ترك النبي التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. وقول النووي إن النبي لم يعلمه الأعرابية حين علمه فرض الصلاة ذهول منه، فإنه صلى الله عليه وسلم علمه ذلك كما في بعض الروايات في سنن أبي داود، وقد سبق بلفظ فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. والعجب من النووي رحمه الله كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث المسيء بزعمه صارف الأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفا عن الوجوب، بل صرح في المجموع بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث المسيء بقوله قال أصحابنا إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عندهم. وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأتي ذكره في حديث المسيء قال الشوكاني، والحاصل أن حكم التشهد الأخير وسيأتي، والتفريق بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصيات للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما تقدم. كلام الشيخ جيد طبعا في هذا، وهو أن التشهد الأوسط واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يعلم
يبقى في فليدعو الله عز وجل ولتخير أحدكم من دعائي أجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. هل الدعاء وارد في التشهد الأوسط؟ ولهذا الشيخ هنا قال قلت وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم، ولم يعلق الشيخ على هذا. والذي يظهر أن الدعاء المراد به هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الدعاء الخاص في هذا الموضع، إنما الدعاء الخاص في التشهد الذي يليه السلام، وأن هذا المراد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة، فقالوا قلوا اللهم صل على محمد. وجاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي بالليل أنه جلس في الثامنة فتشهد ودعا، وجلس في التاسعة فتشهد ودعا. وجاء في الصحيحين أن النبي كان يقول إذا فرغ من تشهده قبل أن يسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال، وكان يقول لمعاذ لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذي يظهر أن الدعاء بألفاظ الدعاء هذه واردة في التشهد الذي يليه السلام، أما في الأول فالمراد بذلك الصلاة، ولأن الصلاة دعاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا كما جاء في حديث ابن مسعود. وفي هذا رد على أي الاحتمالات؟ رد على من قال بالاقتصار على التشهد في التشهد الأوسط، وهو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن حديث ابن مسعود الذي ورد في تعلم التشهد كما جاء في الصحيحين علمنا التشهد كف بين كفيه إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يوضح أيضا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء، فدل هذا على أن الاختصار على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بحديث ابن مسعود يرده حديث ابن مسعود، حتى على القول بأن هذا موضع دعاء كالتشهد الأخير أو ليس موضع إيه؟ أو ليس موضع، هناك زيادة على التشهد، هناك زيادة على التشهد، وهذه الزيادة على التشهد غاية ما ورد فيها الدعاء. فإذا جمعنا الأحاديث كلها تبين لنا أن هذا الدعاء بصيغة الدعاء إنما هو في التشهد الأخير قبل السلام، أما عدد التشهد الأخير فإنه يكون الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وهذا لا ينافي الدعاء إذ هو دعاء. فبهذا تجتمع كل الأدلة في هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، ولعل الشيخ سيشير إلى هذا في موضعه، أن التشهد في أن الدعاء في أن الصلاة في التشهد الأوسط هذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هذا، وفي حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وأما الدعاء الذي هو بصيغة مخصوصة فهذا إنما وروده في التشهد قبل السلام، في التشهد قبل السلام، وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأدعية قبل السلام ولم يرد عنه نوعية الأدعية في التشهد الأول؟ فلهذا قول ابن حزم بمشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام هذا يحتاج إلى دليل خاص، دليل خاص. نعم، نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، والسنة إخفاؤه.
وقوله كما يعلمهم السورة في القرآن دليل على أنه لا يجوز رواية التشهد بالمعنى، لا يجوز رواية التشهد بالمعنى، لأن قوله كما يعلمهم السورة في القرآن، فسورة القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، إنما لابد من التقيد بألفاظها. من هنا قاعد العلماء القاعدة في رواية الحديث بالمعنى، أن الجمهور قالوا يجوز روايته بالمعنى لكن بشروط، من هذه الشروط ألا يتعبد بلفظه، فإن كان يتعبد بلفظه فلا يجوز روايته بالمعنى، ومن ذلك التشهد. فإنه يتعبد بلفظه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بلفظها، فلا يجوز الخروج عن الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله
قال والسنة إخفاؤه. قال العلامة الألباني هو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة أن يخفي التشهد، إلى أن قال قال نووي أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكرة الجهر بهما، واحتج له بحديث ابن مسعود هذا. نعم، وهذا لا إشكال فيه، هذا معروف لا جهر في شيء من الصلاة إلا ما ورد موضع الجهر للإمام في الجهرية دون السرية، أما المأموم فلا يجهر بشيء من صلاته سواء في الجهرية أو في السرية، كذا المنفرد لا يجهر بشيء في صلاته إلا ما كان من صلاة ليل فإنه يسمع نفسه ومن كان قريبا منه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقد كانت تعلن قراءته. وأيضا لما مر على رجل من أصحابه وقرأ ليلا فقال لقد أذكرني هذا آية كذا، فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي ليلا يرفع صوته قليلا، أما بخلاف هذا فلا، لم يرد شيء من هذا إلا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا، هذا في السرية يعني إذا كان إماما يسمعنا الآية أحيانا، فنعلم أنه إذا كان يقرأ أو لا يقرأ، وإلا الغالب أنه كان لا يفعل ذلك، ولهذا قالت كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، اضطراب لحيته في دالة على قراءته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغ التشهد. قال: وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد.
نعم.
أولا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. الثاني
قوله: فلما قبض قلنا السلام على النبي. قال العلامة الألباني قال الحافظ رحمه الله: هذه الزيادة ظاهرة أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، ما يقال بلفظ الغيبة، ما بلفظ الغيبة، الغيبة لمن هو غير حاضر، والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، فصاروا يقولون السلام على النبي. وقال في موضع آخر قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي. قلت: قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبر ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه متشهد فذكره، قال: فقال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا، فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، يعني رواية البخاري، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني في شرحه على البخاري، والزرقاني في المواهب اللدنية، وفي شرحه على الموطأ، وعبد الحي اللكناوي في تعليق الممجد، وارتضوه حيث إنهم أقروه ولم يتعقبوا بشيء هذا. والظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصيروا إلى القول السلام على النبي بلفظ الغيبة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في مثل هذا المقام، بل هو عين الإبداع في الدين. وحاشى الصحابة من ذلك، يعني أن يغيروا صيغة بغير توقيف، لا سيما ابن مسعود الذي اشتهر من بينهم بشدة محاربته البدعة مهما كان نوعها، وخصته في إنكار على الذين كانوا يذكرون الله مجتمعين ويعدون التسبيح والتحميد بالحصى أشهر من أن تذكر، وهو القائل رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ولذا كان يأخذ على أصحابه الواو في التشهد كما روى الطحاوي والبزار في المسند بإسناد صحيح. فمن كان هذا شأنه من التحري في الاتباع، كيف يعقل أن يتصرف فيما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه من التشهد بدون إذن منه؟ هذا غير معقول. أضف إلى ذلك أنه ليس منفردا بذلك عن الصحابة، بل قد نقل هو نفسه وثقة العدل ذلك عن الصحابة بدون خلاف بينهم، فمن تبعهم على ذلك فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمه التشهد في الصلاة السلام على النبي، رواه السراج في مسنده والملخص في الفوائد بسندين صحيحين عنها. قال في حاشية قال الشيخ رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة المطبوع: وقد كنت وقفت على رسالة صغيرة للشيخ عبد الله الغماري اسمها القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع، لا تتجاوز صفحته 24 صفحة من حجم صغير، تعرض فيها الرد علي في بعض ما كنت رددت عليه بالحق وبالتي أحسن ما وقع له من أخطاء حديثية في تعليقات على رسالة الشيخ العلامة العز بن عبد السلام بداية السول في تفضيل الرسول التي حققتها من بعده، وعلقت عليها تعليقات مفيدة بينت في بعضها جهل الشيخ الغماري بهذا العلم، وتقصير في تخريج الحديث وبيان مراتبها صحة أو ضعفا، وتخليد للتلميذ في التحسين لعجزه عن التحقيق، وتجويده لبعض الأحاديث الضعيفة، فألف هو رسالته المذكورة تشفيا وانتقاما بالباطل، والتي يليق بها أن تسمى بالقول المقذع لكثرة ما فيها من السباب والشتائم والنبذ بالألقاب مع البهت والافتراء، مما كنت بينت بعض ذلك في مقدمة المجلد الثالث من الأحاديث الضعيفة. وكان مما تعرض لإنكاري عليه في ذلك القول المقذع وشغب به علي ونسبني بسببه إلى قلة الفهم والضعف الاستنباط ما سيأتي في الكتاب، هو هنا كذا من حمل قول ابن سعيد التشهد: فلما قبض عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، أن هذا كاف بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. فسود الغماري 5 صفحات ليثبت بزعم من وجوه كثيرة أن ذلك كان اجتهادا من ابن سعود ومن وافقه. ولما كانت هذه المقدمة التي تسعى لمناقشتها واحدة واحدة، فلا بد من إيجاز الكلام عليها ببيان يجتثها من أصولها كلها ويجعلها باء منثورا بإذن الله تعالى. وفي الوقت نفسه في فائدة هادية إن شاء الله تعالى لكل حريص على اتباع الحق وإيثار على ما وجد عليه الآباء أو الجمهور من الناس. فأقول يعني إذا نظرنا أخواني إلى العلامة الألباني كما كررنا هذا كرارا ومرارا، نجد أن بعد التدين بهذا العلم عند الشيخ بعد، نجد أن هذا البعد بعد بارز جدا. فالشيخ لا يتاجر بعلمه وإنما يبحث عن الأثر والنص ويحقق ذلك تجردا. ولا ذهب الشيخ رحمه الله عليه في قول من أقواله ولا اختيار من اختياراته إلا بأثر يعتمد عليه بالفهم والآثار والطرق والحديث والحديث، فلا يذهب إلى ذلك عبثا ولا سدا رحمه الله، ولا وليس مقلدا ينصر شيخه ولا ينصر إمامه فيلوي أعناق النصوص كغير من الذين اشتغلوا بهذا الفن. فإذا كان ملكيا لوى أعناق النصوص، ضعف وصحح على حسب ما يوافق مذهبه، فإن كان حنفيا كذلك، فإن كان كذلك، فإن كان حنبليا كذلك. لم يكن الشيخ رحمه الله على هذا، إنما ما ثبت له بالأثر والنص يقول به، ولو أنه خولف في ذلك، ولو أنه خولف في ذلك فهو كغير من أهل العلم يأخذ من قوله ويرد. لكن في النهاية ما يذهب الشيخ إلى قول إلا وعليه أثر ودليل. ثم بعد التدين وخشية الله سبحانه وتعالى التي تحسبها عليه، وليس التطاول وليس السباب وليس كذا، إنما بعد التدين، وهذا بعد إنما يتربى عليه الأكابر من أهل العلم ويربون عليه. إن الواحد يتدين بالعلم ليس يقصد بذلك علوا في الأرض، ولهذا مر معنا تراجعات الألباني رحمة الله عليه في التصحيح والتضعيف كثيرا، هو نفسه يتراجع، نفسه يتراجع. نعم. فيقول رحمه الله: فأقول من الواضح جدا أنه لا يعقل أن يتوجه من كان دون الصحابة علما وتقى وخوفا من الله تعالى وإيمانا بقول تبارك وتعالى في حق نبيه: ومن تقى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يعقل أبدا أن يتوجه إلى تعليم من تعاليمه صلى الله عليه وسلم كقول السلام عليك أيها النبي فيغيره فيجعله السلام على النبي، أو إلى تعليمه السلام على أهل القبور السلام عليك أهل الديار فيجعله السلام على أهل القبور. فكيف يعقل أن يرتكب أو أن يرتكب ثلاثة أو أن يرتكب ثلاثة تغيير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة منهم عبد الله بن مسعود الذي اشتهر من بينهم شدة محاربته للبدعة. وقول رضي الله عنه تبع طيب ونحو ذلك مما هو مأثور عنه مذكور في محيله، بخاصة أنه ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يأخذ أصحاب الألف والواو في التشهد إذا علمهم، كما روى ابن أبي شيبة والطحاوي بسند صحيح عنه. ثم إن الصحابة الذين هم على علم بتعليم النبي صيغة السلام عليه في التشهد قد قالوا بعد أن مات: السلام على النبي، كما روى عبد الرزاق بسنده الصحيح عن عطاء بن أبي رباح كما قال الحافظ ابن حجر على مسائل في الكتاب وقد تقدم هنا. ولما كان مثل هذا النص قاسم الظهر الغماري ومن كان على شكلته من أهل الأهواء فقد كبر على عادته وأعلى بقوله عن عنه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق: وابن جريج مدلس فليقبل ما عن عنه. والجواب من وجهين: الأول نعم ابن جريج مدلس، ولكن قد صح عنه أنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت. فإذا قيل في قول عن عطاء أنه كقوله قال عطاء فلا يضر عدم تصريح بالسماع كما هو الظاهر. ولعل هذا من الأعذار في إخراج الشيخين الحديث المعان عن عطاء. ليه؟ لأنه قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته إيه منه، ليس بلازم يقول سمعت عطاء بخلاف غيره. والآخر أن الغمالي تجاهل كما هي عادته في طمس الحقائق، أن ابن جريج قال في رواية الحافظ عن عبد الرزاق أخبرني عطاء فزالت شبهة التدليس، ولذلك صححه الحافظ. يعني لو قلنا بعنعنة ابن جريج عن عطاء فإن بعنعنة بتدليس ابن جريج فإن رواية ابن جريج عن عطاء يقول فيها إذا قلت قال عطاء رفع الإشكال خلاص فقد سمعته. الثاني أنه قد صرح بهذا في هذا الموضع فقال أخبرني عطاء، إذن ما عن ابن جريج، إنما صرح بالإيه بالسماع. فكان على الغمار أن يسلم بهذا كله، وإما أن يجيب عن ذلك بما يفعل التصحيح، ولكنه لم يصنع شيئا من ذلك، أخذ القاعدة العامة وهي عنعنة ابن جريج، وابن جريج مدلس، وابن جريج إيه مدلس، ولم يأتي إلى الموضع الخاص هنا أن ابن جريج قال في هذا أخبرني، إنما الوقوف مع المدلس في عنعنته لا فيما صرح به. نعم، وهو مع عطاء له قاعدة خاصة، ابن جريج نفسه مع عطاء له قاعدة خاصة، وهو قوله إذا قلت قال عطاء فإنه مما سمعته منه. نعم، بل لجأ المثل العامي الهرب نصف الشجاعة، نقول الويل لمن وقع تحت يد الألباني رحمه الله في جانب حديثي في جانب عقدي في جانب منهجي، فإنه رحمه الله يلعب به لعبا حتى فعلا يصح فيه المثل الهرب نصف الايه الشجاعة. والظاهر أن العنعنة في المصنف هي من الأخطاء الكثيرة التي وقعت في أصل كما يبدو لمن يدقق في تعليقات محقق الشيخ الأعظم عليه، ومن الغريب أن محققه علق عليه بقوله كنز العمال كذا قال ولم يزد وذلك هو التحقيق. هذا الرجوع إلى هذا الرقم وجدت الأثر فيه كما في فتح، طبعا بالرجوع إلى هذا الرقم مش بالإيه مش بوضع اليد على زر الجهاز ليخرج لك مئات النتائج، لم يكن عند الألباني أجهزة، لما كان عنده العلم الذي حققه رحمه الله تعالى تحقيقا عظيما بليغا. نعم، وبالرجوع إلى هذا الرقم وجدت الأثر فيه كما هو في الفتح عن ابن جريج أخبرني عطاء من رواية عبد الرزاق، فكان على الأعظم أن ينبه على هذه الفائدة ليسد طريق على من قد يستغل هذه العنعنة كما فعل الغماري، ولكن ما يدريني لعل الأعظم تعمد ذلك لأنه خلاف مذهبه، ويشترك مع الغماري في اتباع الهوى والإعراض عن حجة والدليل عند مخالفة المذهب. ثم رجعت إلى الجامع الكبير للسيوطي الذي هو أصل الكنز فوجدته مطابقا له، وبذلك ثبت هذا الأثر وقامت الحجة على الغمار المغمور بالهوى والعياذ بالله تعالى. ومن كبره وبطره بالحق للحق وحكمه معروف عند الحديث، أنني لما أيدت قول ابن مسعود وأنه بتوقيف منه بأثر عائشة أنها كانت تعلمه وتشهد في الصلاة السلام على النبي كما يأتي معزوا لمصدرين مخطوطين ما رأوهما الغمار ولا في المنام. أقول لك انت إيه اللي جابك يا غماري؟ لا غماري ولا كوثري ولا إحسان عبد المنان ولا لم يزد على قوله، وهذا كلام يدل على جهل عريض. قد أغرب بعزوي أثر عائشة إلى السراج والمخلص، خلص الله الألبانية من جهله، مع أنه في مصنف الدبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. قلت فليتأمل القارئ، طبعا هو نفسه وما يقول كده عن خلص الله الألبانية من جهله، قلت فليتأمل القارئ المنصف وقاحة هذا المغمور، كيف يرمني بالجهل لمجرد أن جئته من مصدرين لا يعرفهما، ثم يخرص عن الجواب عن التأييد الذي كان الواجب عليه أن يقبله ويخضع الحق الذي معي، أو يجيب عنه بجواب العلمين إن كان عنده، وهيهات هيهات، إذ لو كان لما وقع في مثل هذه الجهال التي يترفع عنها حتى السوق، فالله المستعان. ونحن نعرف يا أخواني عادة مين؟ عادة الضعيف علميا أنه يلجأ إلى السب ليعوض ضعفه ونقصه، فإن كثيرا من الجمهور إنما هو على السطحية فيفرح ويظن أن كل من سب إنما سب لقوته، وما يدل أنه إنما سب لوقحته، فإن السب ما يعرفه السلف، إنما يعرفه السلف الرد على المخالف بالعلم. ولكن مثل الوصف بالجهالة بالجهل، مثل الوصف بالبدعة، مثل الوصف بالضلال، مثل الوصف بالهوى، هذا ليس سبب، إنما هي ألفاظ سلفية. أما عين وأنف وبطن ورجل وقدم، أما يتكلم بكذا، أما كذا كذا، هذا ما يعرفه السلف رحمهم الله. كيف يعرفون شيئا يخالف كتاب الله، يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عيب على خلقة الله عز وجل. وهل يضر الإنسان أن كان أنفه كذا أو كانت بطنه كذا أو كان رأسه كذا؟ هذا مما لا يعاب به الإنسان، إذ هذه خلقة الله عز وجل. إنما الذي يعاب به الإنسان ما اتصف به، بقوله، بفعله، بأوصافه في أخلاقه. أما ما لا دخل له فيه كيف يعاب؟ أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ فهذه حيلة الضعيف، أضف إلى ذلك أنها المخالفة لصحيح الكتاب، لصحيح السنة ولكتاب الله تبارك وتعالى، من النهي عن اللمز والتنابز بالألقاب. هذا ما يعرفه السلف رحمهم الله. لا قال الصحابة في أبي جهل كيت وكيت، ولا قالوا في أبي لهب كيت وكيت، ولا أعابوا، لكن كفى الأوصاف بذلك انتقادا. ومن خبائثه وتدليساته على قرائنه قوله، روى الطبراني بإسناد صحيح. طبعا الأسلوب هذا مثل أسلوب رسلان والأسلوب الرضواني، وهما أستاذان في هذا الباب، حتى ربي الطلاب على ذلك، من آخر فضائح الرضواني التي هو معهود بها في الألفاظ، أنه قال ما أدري أستطيع أن أقول هذا الكلام ولا ما أستطيع، ما أدري، ما والله يا أخواني إنهم يتكلمون بكلام تستحي أن تذكر ذلك، ما أدري، أخذ الواحد فيكم على جنب أقول له ولا أقول هذا في الميكروفون، أنا ما أدري. لكن عموما حكاية الأقوال مهما بلغت من القذارة والوقاحة، حكاية الأقوال لتدليل على ذلك قد تجوز أحيانا، فإن ذكر ما يستقبح أحيانا لتقرير الحكم لا بأس به، مثل ما قال النبي في حديث ماعز لما قال لعلك، ثم صرح باللفظ المستقبح عوفا لكنه المحتاج إليه في هذا الموضع. فيتكلم عن البعض فيقول هؤلاء، هذا مثل البقرة اللي طلب عشر، معلش أنا آسف، آسف والله أنا آسف، أنا آسف، لكن انظر إلى هذا الله كيف يقول. فهم أساتذة هذا الأمر، رسلان تترك رسلان وتأتي إلى رضوان، تترك رضوان وتأتي إلى رسلان، وهكذا يعلمان الأمة هذه الأفضل، بدلا من أن يعلم الأمة منهج السلف، أن يعلم الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب السلف، أدب السلف. بغضوا هذا المنهج للناس، وهم ليسوا من أهل المنهج أصلا، إنما هي تجارة بالمنهج، تجارة رأوها رائجة فتاجروا إيه، فتاجروا بها. وإلا ما الذي عند الرضواني؟ ما عند الرضواني شيء إلا كتب جمعها من هنا وهناك ووضعها، ولهذا تجد كتبها حتى أقل الكتب إحالة، لا تجد فيها إحالة على كتب السلف. ومما يدل على ذلك أن هذا الرجل مشهور بالفرائد والغرائب، حتى فيما يقال إنه متخصص فيه وبه اشتهر وعرف، هو في باب الأسماء والصفات، فعنده أعاجيب في ذلك وفرائد في ذلك، تفرد بأن الله ليس من أسماء الله حسنى، وهذا ما عرفنا هذا لأحد قبله، من الذي قال ذلك؟ رفعه إلى من؟ ما رفعه إلى أحد. ومثل العد الذي ألزم الأمة به وقتا بأن الأسماء 99 لا يزاد على ذلك أبدا، ثم بعد ذلك يلزم الأمة الآن بعد جديد، وهو أن الأسماء المفردة 99 وأن الأسماء المضافة 99، وشطر الروايتين فجعل إن لله 99 أسما دل على المفردة، 100 إلى واحدة دل على 99 أخرى وهي المضافة، فأسماء الله 99 و99 بغير لفظ الجلالة، إذن المجموع 199، لكن احذف لفظ الجلالة لأنه يضاف إليه الأسماء وليس يستقل، إنما يضاف إليه، فهو كالأم لهذه الأسماء، فهو اسم لكن ليس يدخل في العدد، ليس يدخله في العدد، في عدد الأسماء الحسنى، وهذا ما عرفناه لأحد قبل الرضوان. وهذا العد ما عرف أيضا، أنا ما قرأت في كتاب قط، ما قرأت في كتاب أن أسماء الله 99 أو 99 أخرى، هذا العد ما سمعناه، مع أن الرضوان يرى أن العد محصور في 99 فيما تعرف الله به إلى خلقه، أما فيما اختص الله به فقد يكون أزيد، لكن فيما تعرف به إلى خلقه 99. طيب لما أنت قررت هذا أن الأسماء هذه التي تعرفت التي تعرف الله بها 99، فمن أين جئت ب 99 زائدة؟ فهمه من حديث النبي 100 إلا واحد، فوضع هذا العد، من أين أتيت بهذا؟ من الذي سبقك؟ من الذي سبقك؟ معروف أن العلماء يقولون بأن الأسماء ليست محصورة، وإنما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتعدى 99 اسما من صادق الجنة، أي من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة من أسمائه سبحانه وتعالى، وليست أنها محصورة في 99. ولهذا العلماء كانت قاعدتهم ما صح به النص، وما وقفوا عند عدد، إنما ما صح به النص عن من كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب الله عز وجل، فإنهم يقولون به بغض النظر عن ماذا؟ عن العدد. لكن أن تصل إلى 99 تقول بالتقييد ثم تزيد 99 بدعوى رواية 100 إلا واحدا، فمن الذي قال ذلك؟ ما قال ذلك أيضا أحد من أهل العلم، ولأنه هو الذي صرح بهذا التفرد، فحينما قال لم أسبق إلى ذلك لأن جمع هذه الأسماء وكذا فوق طاقة البشر، ولكن مع الكمبيوتر هذا رحمه الله تعالى ظهر لنا هذا العد على وجه القطع، فإن الكمبيوتر كان أعجوبة العصر التي وافقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان السلف جاهلين بهذا الأمر إلى أن جاء الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، فأوحى الله عز وجل إليه بهذا الجهاز الكمبيوتر الذي أتقن للأمة بعد 14 قرنا أتقن للأمة هذا العد لأسماء الله الحسنى. فهذا الرجل عنده فرائض وغرائب حتى في ألفاظ الجرح، مثل هذا مثل رسلان ألفاظهم ما عرفت عن السلف، خذ مثلا من ألفاظ الجرح عند رضوان، وإن شاء الله يعني له وقفات وموقفات بإذن الله. ماذا يقول هذا الرضواني في كلام على الإخوان المفسدين؟ يقول فإن فلانا قال لي يا دكتور محمود ده ألفاظ القرآن عجزت أن تجد لفظا يعبر عن قبح الإخوان. طبعا لما علق على هذا الموضع قال بعض، ولكن بعض أتباع هشام البيلي مش عارف ايه، هو اي واحد يقع في ورطة يبقى تبع أتباع هشام البيلي، لما رسلان قال في حسن البنا ثم غير قال ولكن بعض الايه جروا من مش عارف كذا، هو نفس المسألة قال ولكن بعض أتباع هشام البيلي بينشرهم على صفحات الفيسبوك. انا طبعا الى الان ما اعرفش اصلا صفحات الفيسبوك هذه، انا ممكن ارى شيئا عند هذا او ذاك ارى، لكن انا الى الان اعرف شيئا واحدا فقط ومؤخرا كيف ادخل الى موقعي، بس ادخل الموقع ازاي؟ اشوف الموقع اغلق احيانا لما احب اشوف حاجة نزلت او منزلتش، هذا الذي ايه هذا الذي اعرفه، لا اعرف اليوتيوب بيجي منين ولا اعرف هذا يجي منين، ما اعرف شيئا، ولا اعرف يعني صداقة واضافة صداقة ولا هذه، ما اعرفه الى الان. انما اللي عايز يعرف من هذا ويتمهر في هذا يسأل طلعة زهران، لانه عضو ناشط على صفحات الفيسبوك. فلهذا فيقول بينشر ايه بينشر هذا، ثم عدلها وقال انا قلت اللغة العربية، يعني بعد تعديله ان اللغة العربية عجزت انها تجدها، وظن بهذا انه انما اخرج نفسه من تلك الايه من تلك الورطة، اللغة العربية عجزت وهي لغة القرآن، لغة القرآن. طيب اللغة العربية وجدت ما تعبر به عن عباد الأصنام والأوثان، عن أبي لهب، عن زوج أبي لهب، وجدت اللغة العربية ما تعبر به عن أبي جهل، عن اليهود والنصارى، عن الدهريين، عن كل عن فرعون وهامان وقارون، عن كل هذا وعجزت اللغة العربية أمام الإخوان أن تجد لفظة تعبر عن قبح الإخوان. أليس هذا تكفيرا لهذه الجماعات برمتها؟ أليس هذا بيان أنه ليس تكفيرا فقط بل هو أقبح من كفر هؤلاء؟ أليس هذا اتهام للغة العربية التي نزل بها القرآن عن أن تجد لفظة بدا من الألفاظ التي تعبر عن قبح شيء؟ متى وقفت اللغة العربية عاجزة؟ متى وقفت؟ لكن جهل هذا الرجل وتطاول هذا الرجل وصنعته الجديدة التي ليست أصلا فيه ولا هو أخذها عن علم، وإنما معروف إذا أردت أن تكون سلفيا اليوم فأخسر طريق أن تتطاول على الناس ولو بالإفتراء. إنما أهل السنة والجماعة يعرفون الإنصاف حتى مع المخالف حتى مع المبتدع. أليس إذا قلت في الإخوة المسلمين ضلال منحرفون عندهم كذا وكذا من القبائل، أليس هذا أصلا يكفي؟ ألا تجد لفظة تعبر عن هذا؟ وهل استعمل الشيخ الألباني مع الإخوان المسلمين، وهل استعمل ابن باز، وهل استعمل ابن عثيمين، وهل استعمل علماء سلف، وهل استعمل حتى الشيخ ربيع ابن هادي، هل استعمل مثل هذا الأسلوب؟ أن اللغة العربية لا تجد كيت وكيت وكيت، هل وجد هذا؟ لكن هؤلاء اخترعوا إخواني ليس علم يعني التجريح الذي وعلى قاعدة السلف، وإنما اختاروا علما من عندهم جديدا للأسف الشديد ابتلي به أهل السنة اليوم حينما يقال أنتم تقولون وأنتم تقولون، مع أننا نبرأ من هؤلاء كما نبرأ من غيرهم. نعم. قال الشيخ: ومن خبائث وتدليسات على القراء قوله روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال كان ابن مسعود يقول بعد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا من ربنا. قال فهذه الجملة زاد ابن مسعود اجتهادا منه، فكذلك تغيير صيغة السلام من الخطاب إلى الغيبة اجتهاد منه. قلت والجواب من ستة وجوه: الأول أن يقال لك أثبت العرش في المنقش، فإن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه بل هو محكي عنه كما يأتي. وقولك بإسناد صحيح عن الشعبي في تدليس خبيث على عامة القراء الذين لا ينتبهون لمن في قولك هذا من تدليس، فهل قلت إسناده صحيح عن ابن مسعود؟ لما لم تقل ذلك؟ لأنك تعلم إن شاء الله أن الشعبية واسمه عامر بن شراحيل لم يسمع من ابن مسعود، كما قال ابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم والمزي والعلائي وابن حجر وغيرهم، وهذا هو السر في اختصار الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن عزاه الطبراني وهو فيه على قول ورجاله رجال الصحيح، فلم يصحح لأن هذا القول منه ومن غيره لا يعني أنه صحيح. في فرق بين رجال ورجال صحيح وبين صحيح. رجال حكم على رجال السند، صحيح حكم على الحديث برمته، كما نبهت عليه في غير ما موضع من كتبي. لهذا لجأت إلى التدليس على القراء ولم تقل إسناده صحيح عن ابن مسعود، ولو فعلت لافتضحت. وهذا يدل على أن صاحب الهوى يقتصر على ما يشاء قصدا. نعم. الثاني: هب جدلا أنه صح عن ابن مسعود، فهذا قد يفيدك لو كان وحده في سلام الغيبة فيكون شهادة منه، فإن أنت بسائر الصحابة الذين وفقوه فيهم السيدة عائشة. عجيب الشيخ يعني ليس من تعبير أول مرة أقرأها له. وفيهم عائشة رضي الله عنها: فكلهم اجتهدوا وتجرؤوا على تغيير النص، وأنت وحدك عرفت النص ولزمته مع أنك خالفت نصوصا كثيرة منها زيادتك السيادة في الصلاة الإبراهيمية. لا شك أن الذي يحملك على مثل هذا التناقض إنما هو الهوى، والله المستعان. الثالث: فبأنهم كلهم اجتهدوا، أفكلهم أخطأوا وأنت ومن على شكلتك أصابوا؟ الرابع: قالك في هذه الجملة زادها خطأ المحضر، لأن الجملة عند البلاغين والنحويين كل كلام اشتمل على مسند ومسند إليه، وهنا لا شيء من ذلك سوى من ربنا. فهل هذه جملة عند العلامة الغماري الذي رشح نفسه بل فرض نفسه مجدد هذا القرن في بعض الرسائل الأخيرة، أم هو من باب التدليس أيضا على القراء وإيهامهم أن ابن مسعود زاد في التشهد جملة تامة وحشا من أن يزيد في تعليم صلى الله عليه وسلم ولو حرفا واحدا، كيف هو ينكره على أصحابه كما سبق، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إلى أن قال رحمه الله: وهذه المسألة ونحوها مما لا يمكن معرفة الصواب فيها إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي منهم، نلحه دائما في دروسنا. اسمع اسمع، بعد الديانة بعد التعليم ليس النهب للعلم والسرقة ليحصل لك علو في الأرض، والله عز وجل ما جعل هذه الدار الأخيرة لمن أراد علوا في الأرض أو فسادا، إنما جعل للمتقين. قال سبحانه: تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون إيه؟ علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا الحقيقة إخواني الذي رفع قدر الألباني رحمة الله عليه ورفع قدر ابن باز والعثيمين وأولئك العلماء، هذا الذي رفع قدرهم رحمهم الله. ولهذا كثير الذي تكلم في العلم لكن قليل الذي كانت له الإمامة والاقتداء به، لأن هذا شرط الإمامة في الدين. ولهذا في قوله تعالى: وجعلنا المتقين إماما، قال بعض السلف: أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فشرط الإمام أن يكون موصولا بالسابقين وأن يكون قدوة للاحقين، فلا يكون إماما لمن بعده إلا إذا كان مؤتما بمن قبله. هذا شرط الإمامة. قبل أن تضع سن قلمك على قرطاسك فلا بد أن تكون عالما، هذا أنك موقوف بين يدي الله. فاسمع ما قاله العلامة الألباني الذي كان كثيرا ما يبكي وكثيرا ما يقعد لهذا العلم القواعد العظيمة، بغض النظر عن أن توافقه أو تخالفه في بعض المسائل، هذا شأن أهل العلم، كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس الألباني من هو أكبر منه ليس معصوما، فكيف به؟ قال: نلحه دائما في دروسنا ومحاضرتنا أنه لا يكفي إذا دعونا الناس إلى العمل بالكتاب والسنة أن نقتصر على هذا فقط في الدعوة، بل لابد من أن نضم إلى ذلك جملة ألا وهي على منهج السلف الصالح. طبعا هذا لا تجد عند الغماري ولا تجد عند أبي غدة ولا تجد عند الكوثري ولا تجد عند، بل يمر معنا كلام المعلمة في انتقاد على الكوثري: لقد تحول الكوثري إلى ساب العلماء الأمة الأفاضل الفضائل الكبار من أجل أنهم لهم روايات في انتقاد أبي حنيفة رحمه الله، فإذا به بدلا من أن يدافع عن أبي حنيفة بحق أو يعني يبين كلامه بحنيفة صار يطعن في أئمة الدين. ليه يا أخواني؟ لأنه ما عنده بعد دياني. كذلك يردون الأحاديث الثابتة بأدنى الكلام ويروج الأباطيل من أجل رد هذه الأحاديث الثابتة بدعاوى ما أقرها العلم. هل وجد في قاعدة من قواعد العلم في الحديث ما قاله الكوثري لما رد حديث أين الله في السماء، حديث معاوية بن الحكم، فقال: وهذا من رواية معاوية بن الحكم وكان لا يحسن الصلاة. ترد رواية الصحابي بدعوى أنه لا يحسن الصلاة. أرأيتم هذا أو طلعتم هذا على كلام لأحد على في كلام أحد من أهل العلم المعتنين بالحديث؟ لكن توجد القواعد وتخترع القواعد عند أهل الأهواء ليحكم الناس إليه. قال: فلابد أن نضع على منهج الصلاة الصالح أو نحوها لقيام الأدلة الشرعية على ذلك، وهي مذكورة في غير هذا الموضع، لابد من ذلك، وخصوصا في هذا العصر حيث صارت الدعوة الكتاب والسنة موضة العصر الحاضر. كتاب وسنة كتاب وسنة، كل الجماعات تقول كتاب وسنة، ودعوة كل الجماعات الإسلامية والدعاة الإسلاميين على ما بينهم من اختلافات أساسية وفرعية، وقد يكون فيه من هو من أعداء السنة عمليا ومن يزعم أن الدعوة إليها يفرق الصف عياذا بالله منهم. أسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها متابعين لمن أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأن يجعلنا من قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا حاصل بحث الشيخ في هذه المسألة، وهي أن السلام على النبي هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيخ اجتهاد في فهم أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وهو اجتهاد أيضا من ابن مسعود رضي الله عنه. وقد ثبت أن أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن عمر خطب بذلك على منبر رسول الله في محضر الصحابة، ولم ينكر أحد منهم ذلك وعليه. فالوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإلى هذا ذهبت جماهير أهل العلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في موت النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قبل موت النبي. ولأن السلام عليك أيها النبي حتى في حضرة النبي في حياته فإنه لا الشيخ يقول يراد بها كفاءة الخطاب، وهذا غير متصور. فإن من كان في حياة النبي وهو بعيد عن النبي في بلد غير بلد النبي سوف لا يستطيع معه أيضا السلام عليك أيها النبي بكفاءة الخطاب. ولو صح ذلك بعد موته لصح ذلك في حياة لمن بعد عنه، فيقال السلام عليك السلام على النبي ولا يقول السلام عليك أيها النبي. فالتعليل بذلك موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون الأمر ما هو؟ السلام عليك أيها النبي لمن كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي في صلاته سواء في المدينة أو كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ليس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فإن قيل خطاب لكون النبي حيا فهو ذا الخطاب ينزله منزلة المشاهد كما هو الأسلوب العربي، نقول إذن الأمر معنوي كذلك هو قائم أيضا بعد موته، فإننا ننزل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة. وماذا يضر هذا؟ ولا نقول كما يقول كان الخطاب في القرآن للنبي هو حي قل هو الله أحد، إنما اليوم لسنا محتاجين إلى هذا الأمر، فنقول قل نقول هو الله أحد لأن النبي مات. فإذا ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعمول به هذا أيضا. شوف أثر عمر يا أحمد، شوف أثر عمر أنه خطب ذلك على المنبر في محضر من الصحابة أيضا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: تشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات
فين هذا التشهد؟ ما وكان قبل ذلك قبل أن يفرض الشهود يقولون قرأت انت ديت، وكان قبل ذلك قبل أن يفرض الشهود يقول السلام على الله قبل عباده. عندكم هذه عندنا زيادة وكانوا قبل ذلك قبل أن يفرض الشهود يقولون السلام على الله قبل عباده، السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان يعنون الملائكة، فلان يعنون الملائكة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقبل علينا بوجهه فقال: لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، فذكر إلى آخره. وقال بعد قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. طيب ثاني تشهد ابن عباس. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله.
نعم.
قال رحمه الله: تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقول الشيخ: الظاهر أن هذه الزيادة لم يكن تلقى ابن عمر منه صلى الله عليه وسلم مباشرة، فزادها ليس اختراعا وابتداعا لها من عند نفسه، بل نقلا عن غير من الصحابة الذين رووا التشهد عنه صلى الله عليه وسلم بهذه الزيادة الأولى. وأما الأخرى فهي ثابتة في تشهد أبي موسى الآتي بعده، ويشهد لهذا الاحتمال ما رواه الإمام أحمد ساق بسنده عن ابن عمر أنه قال لعبد الله بن بابي المكي: ألا أعلمك تحية الصلاة؟ تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فتلا عليها أولئك الكلمات، يعني قول أبي موسى الأشعري في التشهد. هكذا أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. نعم، وهذا اللائق طبعا بابن عمر أنه ما زاد شيئا في العبادة، هو أدرى، لكن على اعتبار أنه لم يسمع من ذلك وإنما سمعه من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات هن تحية الصلاة.
نعم.
قال الخامس: تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات
نعم
لله.
نعم، هذه الجملة أقصدها. نعم.
قال: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك، إلى آخره، مثل تشهد ابن مسعود.
والباقي مثل تشهد ابن مسعود. قال علق على ذلك الشيخ فقال: أخرجه الإمام مالك وعنه الإمام محمد والطحاوي والبيهقي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب عن منبر يعلم الناس إلى آخره، وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي ورجال ورجال الستة والزيادة للبيهقي، ثم خرج من طريق معمر عن الزهري بها به دونها. قال معمر: كان الزهري يأخذ به ويقول: علمه الناس على المنبر وأصحاب رسول الله متوافرون لا ينكرونه. قال معمر: وأنا آخذ به. ثم رواه مالك وغيره عن عائشة بنحوه موقوفا بتقديم وتأخير. فإن قيل هذا موقوف فكيف أخرجت في كتابك وقد اشترطت فيه ألا تذكر فيه إلا المرفوع؟ فالجواب أني إنما أورت الأمرين، الأول هو الأقوى أن حكمه الرفع كما قال ابن عبد البر، قال: لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيا لم يكن هذا القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر. والآخر هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره الإمام مالك، فكان من اللائق إيراده. هذا حديث واضح جدا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ما هو عليه. وإنما يعجبنا هذا مع أن صيغ في التشهد وردت بالسلام عليك أيها النبي، إنما يعجبنا هذا لأن عمر خطب به بعد موت النبي، هذه واحدة. والثاني أنه خطب به على المنبر في محضر أصحابه، هذا يشبه تماما إعجاب أصحاب ابن مسعود بحديث جرير بن عبد الله وكان إيه في المسح على الخفين، كما جاء عند البخاري أن النبي بال ثم مسح على الخفين، توضأ ثم مسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان متأخرا. وهذا أيضا دليل على أن الصحابة لما كانوا يقولون هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولم يلتفتوا إلى السلام على النبي، إنما قال السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. فدل هذا على أن هذا كان بمحض أصحابه. إذن بهذا يعني لا يقوى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن هذا ابن مسعود ومن الصحابة، بل وثبت عن عائشة رضي الله عنها قال السلام على النبي، فيكون هذا إيه مذهب الصحابة. نقول بل هذا الأقوى، لأن هذا ليس فقط عمر وإنما عمر على المنبر بمحضر من الصحابة، فلماذا لم ينكر الصحابة على عمر رضي الله عنه إذا كان الأمر هو إذا كان الأمر معلوما عندهم أن بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي، لماذا هذا؟ فهذا نص واضح. ولهذا قال الزهري إيه؟ كان الزهري يأخذ به ويقول علمه الناس على المنبر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون لا ينكرونه، هذا استدلال قوي جدا، خصوصا أن عمر إنما ذكره في موضع التعليم في موضع التعليل، وعليه هذا يؤيد أن ابن مسعود قد اجتهد في ذلك. وغاية ما فيه أننا نقول فتكون صيغة من الصيغ فقط، لكن لا تعلل بعلة بعد وفاة النبي. يعني إذا ثبت هذا عن ابن عمر، وثبت هذا عن ابن مسعود، وثبت هذا عن عائشة، فنقول هي صيغة من الصيغ، فتكون صيغة من الصيغ. إن قلت السلام على النبي هذه صيغة، وإن قلت السلام عليك أيها النبي هذه صيغة. إنما الإشكال في تعليل ابن مسعود فبعد وفاة النبي. ليه؟ لأن تعليل ابن مسعود بعد وفاة النبي إنما نقل لهذه الصيغة مهما وردت إلى صيغة جديدة، ألا وهي السلام على النبي. واضح يا إخواني؟ يعني ما ذكر ابن مسعود هذه الصيغة وفقط، كما ذكر ابن عمر هذه الصيغة وفقط، حتى نقول هذه الصيغة من الصيغ، فيكون شأنها شأن الصيغ الواردة في أبواب العبادات وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لك فهذا لا. نبي ابن مسعود علل، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، فهذا يفهم منه أن هذه الصيغة لم تكن في حياة النبي. الأمر الثاني أنه منتقل إليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وهذا القدر مردود عليه أولا بصيغة ابن عمر السلام عليك أيها النبي، ولم يكن فيها أنه قال وبعد وفاة النبي. الثاني أن حديث عمر رضي الله عنه وهو يعلم الناس على المنبر بعد وفاة النبي يرد هذا. يبقى إذن القدر الذي قاله ابن مسعود وهو التفريق بين ما إذا كان في حياة النبي وبعد حياة النبي، هذا القدر هو الذي نقول إنما فهم ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون من رفع ذلك لرسول الله أولى، وهو حديث عمر الذي كان يعلم الناس التشهد على المنبر. إذا غاية ما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث عائشة إذا ثبت، غاية ما في ذلك أن يقال هذه من صيغ التشهد، فيجوز السلام على النبي ويجوز السلام عليك أيها النبي. أما القول بالعدول عن هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي إلى السلام عن بعد وفاته، هذا مردود، هذا مردود، وهذا فهم ابن مسعود رضي الله عنه، بدليل أن عمر أجل من مسعود، وإليه كان ابن مسعود يرجع كثيرا، عمر رضي الله عنه وإليه كان ابن مسعود يرجع كثيرا. ثم هذا ليس عمر فقط، ولكن في محضر من الصحابة ما أحد أنكر. ثم ثالثة كان هذا في معرض التعليم، ومعلوم أن الذي يعلم يركز ولما يذكر المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم. فلا نقدم فهم ابن مسعود على فهم الصحابة ومنطوق الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. إذن ما فهمه ابن مسعود هذا مردود في التفريق بين ما كانت الصيغة في حياته وبعد موته، لأن هذا يحتاج إلى اتفاق الصحابة على ذلك، ولم يكن هذا حاصل، لأنه عنده أن الصحابة انتقلوا إلى هذه الصيغة بعد موته. الأمر الثاني أن فهم ابن مسعود هذا عورض بطريقة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وكان ود أن الشيخ يعلق على هذا الأثر، كان يود الشيخ هذا يعلق على هذا الأثر أن عمر خطب بهذا على المنبر وقال السلام عليك أيها النبي. فأظن أن هذا يقدم على فهم المسعود رضي الله عنه، يقدم هذا على فهم المسعود رضي الله عنه. أما مسألة حديث عائشة وحديث ابن عمر وفيها السلام على النبي الذي قوى به الشيخ حديث ابن مسعود، ليس فيه التصريح في التفريق بين قبل الموت وبعد الموت، إنما غاية ما فيه ذكر صيغة السلام على النبي، وهذا يؤيد أن هذه الصيغة من الصيغ الواردة، ولكن إنما تقال أحيانا فتكون من جملة الصيغ، لا أنها الصيغة التي ينبغي الانتقال إليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه لو عللنا بحياة وموت فإن هذا التعليل أيضا موجود في حياة النبي، يبقى نعلق بين حاضر وغائب، لأن التعليل بين حياة وموت يعني حاضر وغائب، فإذا هذا حاصل في حياة النبي لمن بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من كان في حياة النبي وهو لا يخاطب النبي بهذا، كيف يستسلم له أن يقول السلام عليك أيها النبي؟ كان يقول السلام على النبي أيضا لأنه غائب. أما إن قلت ننزله منزلة الحاضر وهو حي، نقول أيضا وبعد موته ننزله منزلة الحاضر، كما أن النبي ننزله منزلة الحاضر منا في اتباع السنة وتعظيم السنة. ولهذا كان السلف يعظمون قراءة الحديث كما لو كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مالك خفض صوته وكذا، بل ذكر عن مالك ومحمد بن واسع ومحمد بن منكدر وكذا أنهم كانوا إذا ذكروا النبي فقط كانت تتغير وجوههم ويرى أثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم هيبة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فبهذا إن شاء الله تعالى يكون الراجح أن هذه الصيغة إنما هي من الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وليست الصيغة التي ينبغي الانتقال لها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تشهد عائشة رضي الله عنها. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات الزاكيات لله، السلام على النبي، ماشي، إلى آخر تشهد ابن مسعود.
فهذا دل على أن هذه الصيغة واردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغير، وسن ذلك
التشهد أخذت مما سبق فلا بأس. والقاعدة أنه إذا وردت السنة بصيغ متعددة فالأفضل أن يأتي الإنسان بكل هذه الصيغ، وإن فضل صيغة يداوم عليها غالبا، يعني يأخذ أشهر الصيغ ويجعلها غالبة صلاته، ثم يقول الصيغ الأخرى أحيانا. هذه القاعدة في كل ما ورد به أوجه متعددة من السنة. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه.
تمام. يبقى هذه مسألة، هل كان هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا؟ طبعا نحن نعلم من الجمهور على خلاف هذا، جمهور يرى الاقتصار على التشهد. قال الشيخ: يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، رواه أبو عوانة في الصحيح والنسائي. قال: حيث أمر الأمة بالصلاة عليه بعد السلام عليه. قال: قلت: فكما أن السلام عليه يشرع في كل تشهد فكذلك تشرع الصلاة عليه بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الآخر، بعموم الأدلة وإطلاقها. فمنها قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن القيم في كتاب القيم جلال الأفهام: فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي يعني في التشهد الأول فيشرع له أن يصلي عليه. طيب، لكن هذا القدر غير كاف في إثبات الصلاة، لأنه قد يقال نعم على العين وعلى الرأس مطلقا إلا موارد العبادة. وقد ثبت أن ابن مسعود قال: يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصلاة من القرآن، ولم يذكر صلاة، فيكون هذا موضع خاص فيه السلام وليس فيه الصلاة لقائل أن يقول هذا، لهذا هذا القدر ليس كافيا. قال: ومنها الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهي على نوعين: مقيدة بالصلاة ومطلقة. والأولى على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد، ومنها ما هو مطلق. أما القسم الأول ففي أربعة أحاديث: الأول عند مسعود مرفوعا: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد، إلى آخرها. أخرجه الحاكم وعن البيهقي وعن يحيى ابن عن يحيى ابن الصباق عن رجل من بني الحارث عنه، وقال حاتم: صحيح وفق الذهبي، وهو عجب، فإن الحارثية لم يسم، ولذلك قال حفظ تلخيص الجلوس ثقات إلى هذا الرجل الحارثي فينظر فيه. الثاني عنه أيضا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدك كما يعلمنا سورة من القرآن، فذكر وفي: اللهم صل على محمد، إلى آخره. أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني من طريق محمد بن بكر البرساني وساق بسنده، وضعفه الدارقطني وتبعه الهيثمي بابن مجاهد هذا فقال ضعيف. الثالث عن ابن عمر مثله، خرج الدارقطني من حديث خارجة بن مصعب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه وقال موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. الرابع عن بريدة مرفوعا: يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلتطلب التشهد الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة. روى الدارقطني عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عنه وقال عمرو بن شمر وجابر ضعيفان. وهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة فمجموعها صالح للاحتجاج بها إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنها مؤيدة بالقسم الثاني. وفي ثلاثة أحاديث: الأول عن كعب بن عجرة عن النبي أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد. والثاني عن أبي هريرة: يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال: قل اللهم صل على محمد. والثالث عن ابن مسعود عقبة بن عمرو قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت رسول الله حتى أجبنا أو أحببنا أن الرجل لم يسأله، فقال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر ذلك. ثم قال الشيخ: وأما قول أم السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليه فهو ثابت في غير ما حديث كما سنذكره. أما النوع الآخر من الحديث فسيأتي ذكره كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال العلماء كالبيهقي وابن كثير والعسقلاني: ومعنى قولهم هذا السلام عليك قد علمناه هو ما علمهم إياه في التشهد من قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا دليل واضح على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا لوجود السلام عليه فيه، ويؤيد ذلك الحديث التي قبله. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله كما نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع. ثم قال: والصحيح وأنها تسن، وهو نص الشافعي في الأم والإملاء. واستظهره في الروضة واختيار وزير بن هبيرة مراجع كثيرة جدا يا إخواني، رجع الشيخ إليه في الكتاب. ولهذا أنا أقول هذا أنفس كتاب جعل في صفة صلاة النبي، ولم أطلع على كتاب لا من الأولين ولا من المتأخرين إلى الآن يعدل هذا الكتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم أطلع على كتاب بحث الجهة الحديثية والفقهية مثلما بحث هذا الكتاب. أنا أعتبر أن هذا الكتاب في باب كتاب توحيد ابن عبد الوهاب في بابه، وإن كان من المتأخرين، فما صنف في المكتبة الإسلامية مثل كتاب التوحيد منذ أن صنف المصنفون في صدر هذه الأمة وإلى الآن. وليس يعني هذا زيادة العلم، إنما كل أحرف هذا الكتاب مأخوذ عن من سبق، وكما قلنا لا علم يقبل إلا عن من سبق، لكن أقصد التصنيف، أقصد التصنيف ليس العلم، هذا كله مأخوذ من السابقين، لكن ليس يوجد في المكتبة مثل كتاب التوحيد. في نظري أنا أيضا ليس يوجد في المكتبة في صفة صلاة النبي مثل كتاب العلامة الألباني رحمه الله. ولو لم يكتب العلامة الألباني إلى هذا الكتاب لكان شاهدا على تبحره في هذا العلم، شاء من شاء وأبى من أبى، راضي من راضي وسخط من سخط. قال: وقد اضطر وزير ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذلك الطبقات، وقد عقد ابن وأقره وقد عقد مقيم فصل خاص للصلاة على النبي في التشهد الأول، وذكر اختلاف العلماء في ذلك، وساق أدلة المجزين والمستحبين، وهي بعض الأحاديث التي أوردناها في النوع الأول كحديث ابن عمر وبريدة، وقال: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر. ثم ذكر له حجة أخرى وهي الآية التي مر ذكرها مع كلام ابن القيم عليها. ثم قال: ولأنه يعني التشهد الأول مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فشرع فيه الصلاة عليك التشهد الأخير، ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول فاستحب فيه الصلاة عليه لأنه أكمل ذكر. هذا نقول جهة نظرية، أما أنا أرى أنه من أوضح الأحاديث الدالة على ذلك حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي بالليل، فلو وصفت صلاة النبي ليلا ووصفت جلوسه وذكره في التشهد الأول في الثامنة كما ظهر ذلك في التاسعة، كما ذكر ذلك في التاسعة، فلم تفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. ثم سقى أدلة المانعين المخالفين وليس فيها ما ينبغي للشغال بالإجابة عنه إلا قوله من التشهد الأول تخفيفه مشروع، وكان النبي إذا جلس فيه كانه على الرضف، وقولهم إذا إنه لم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه. طيب إلى أن قال نقل عن الشوكاني الخلاف وجوب الصلاة على النبي وسق أدلة الفريقين، قال ولكن تخصيص التشهد الأخير بها مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث ابن مسعود هذا، وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله عن التشهد الأخير. طبعا التشهد الأخير موضع دعاء، وأما أنه يستلزم ترك ما دل دليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي على أحد التشهدات وعلى أقصر ألفاظ الصلاة عليه قلت كنوعين الأخيرين كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه. وأما الجواب عن قولهم أنه لم يثبت عنهم، ده كلام الشيخ الألباني، أنه كان يفعل ذلك فيه، فهو معارضة بأن يقال كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في التشهد الأخير، أفيدل ذلك على عدم المشروعية؟ كلا. وتوضيح ذلك أن الأمور الشرعية تثبت إما بقول أو فعل أو تقريره، وليس من الضروري أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة بإثبات أمر واحد اتفاقا. صحيح. وعليه فهذه الأدلة التي سقناها والتي سيأتي ذكرها كما أنها تدل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأخير فكذلك تدل على مشروعيتها في الجلوس الأول بعمومها وإطلاقها كما تقدم. نعم لو صح ما يقيد ذلك من الأدلة لأخذنا بها حملة للمطلق على المقيد، ولكنه لم يصح كما علمت. ولو لم يرد في حديث ابن مسعود أنه زاد على التشهد لكان حديث ابن مسعود في الاختصار على التشهد كما هو سياق الصحيحين كاف في هذا لمن استدل، ويبقى حديث كعب بن عجرة الذي هو أيضا أقوى الأحاديث في الصلاة يبقى أنه يمكن أن يلحق بالمطلق لا بالمقيد، وهو قوله قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليك، يمكن أن يقال هذا في العموم، عرفنا صيغة السلام إذا أردنا أن نسلم عليك فكيف صيغة الصلاة إذا أردنا أن نصلي عليك. لكن حديث ابن مسعود ورد في طرقه أنه الزيادة على التشهد، خلاص أخذنا بند الزيادة، أخذنا بند الزيادة، ثم نأتي بحديث حديث كعب في بيان هذه الزيادة، ثم نأتي بحديث عائشة في موضع هذه الزيادة نصا، فإذا أضفنا حديث ابن مسعود بالزيادة على التشهد مع حديث كعب بن عجرة في الصلاة مع حديث عائشة في الموضع ارتفع الإشكال بحمد الله عز وجل. يبقى المعارض حديث ابن مسعود المطلق، نقول ابن مسعود ذكر الزيادة بعد التشهد. يبقى أنه لم يرد عن النبي، نقول ولم يرد عن النبي في التشهد الأخير أيضا. ها وأنتم تقولون بوجوبه لماذا هنا ولا تقولون به هنا أيضا؟ يبقى إذن ليس معهم دليل قوي يصار إليه، مع أن هذا هو قول جماهير أهل العلم. قال على أنه بقي علينا أن ننبه على بعض الروايات التي تصلح دليلا على ذلك من حيث ظاهر معناه، وإن كانت لا تصلح ذلك من حيث ضعف في سنادها، وهي روايتان عن ابن مسعود علام أن النبي تشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، الحديث فيه قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد التشهد بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. الشيخ ضعف هذا الحديث، وحديث عائشة أن النبي كان لا يزيد فرغتين على التشهد أيضا حصل بحثه أنه قال فيه والظاهر أخرجه بيعلى من طريق ابن حويرث عنها قال هيثمي وظاهر أن ابن حويرث هذا هو خالد بن حويرث هو ثقة، وأقول خالد هذا لم أرى أحدا كناه بهذه الكنية ولا بغيرها، ثم إن كان هو هذا فهو مجهول. قال ابن معين لا أعرفه، وقال ابن عدي إن كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهور ولا يعرف، والهيثامي إنما اعتمد في توثيقه على توثيق ابن حبان، وقد اشتهر ابن حبان بالتساوي في ذلك فلا يعتمد عليه. طبعا القاعدة مش نحبان متساهل، هذه القاعدة اخواني بضوابط وليست مطلقة، وليست مطلقة. وقد افاد واجاد واحسن العلامة المعلمي رحمه الله تعالى حين فصل شأن ابن حبان في التوثيق، فإن ما اطلع عليه ابن حبان وثقه ابن حبان من شيوخي ممن لقياهم وممن تلقن منهم، فإن توثيقه كتوثيق أهل العلم يعمل به. وقد ورد أن الألباني رحمه الله تعالى قد جود كلام ابن حبان في ذلك، ولعل نذكر لكم أحوال ابن حبان في التوثيق، وهي خمسة أحوال ذكر ابن حبان أو ذكرت ابن حبان رحمه الله تعالى. وأما ما يشتهر بأن ابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعمل بعموم ذلك أي في كل أحواله. ولذلك قال الحافظ في التقريب مقبول أي مجهول كما بين ذلك في المقدمة. والحافظ أقعد في الحديث وأعرف بعلومه من شيخه الهيثمي. نعم. طيب، فالحاصل يعني في هذا كما ذكرنا أن هذه أن الصلاة واردة في التشهد الأوسط إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله،
هذا الشيخ ما ذكر حديث عائشة في هذا، يمكن لعله يأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أولا: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه أكمل صيغة، وقد جمع فيها بين الصلاة على محمد وآله والصلاة على إبراهيم وآله، والمباركة على محمد وآله والمباركة على إبراهيم وآله، خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم لما قال لم يرد الجمع بينهما في صيغة. نعم.
الثالث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابع: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
كما قلنا أخوان، هذه الأوراد والأذكار والمواضع هذه ينبغي أن تحفظ وأن يعتني بها الإنسان، يعني كتاب الله تبارك وتعالى، ثم هذه الأذكار الوظيفية والتي هي داخلة في العبادات، كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، حفظ السنة شيء منها، حفظ الصحيحين، حفظ البلوغ، حفظ عمدة الأحكام على الأقل، ولا يكتفى بالأربعين النووية لأنها في باب آداب وفقط، إنما إن كنت مختصرا فعلى عمدة الأحكام مع الأربعين آداب وأحكام، فإن زدت إلى البلوغ فهذا حسن جدا لأنه واسع في هذا، فإن أضفت إلى ذلك الصحيحين فهذا أفضل وأفضل، وحينئذ تقتصر على هذا، إن زدت على هذا فلا شك أنه كمال عظيم. نعم. 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 فين؟ ما أظن يغسل، هو فصل يعني بين الصيغ، فصل يعني من أقول لك من أقول هذا فصل يعني ما أظن يراد بها شيء. نعم.
الخامس: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، السادس: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السابع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. الفائدة الأولى: من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم، ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم. قال شيخ الإسلام: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها: إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. قال الشيخ: إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء على وجه التشبيه في قوله: كما صلي خير، لأن المشبه به. والواقع هنا عد الله عليه وسلم هي كونه أفضل أن تكون الصلاة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، وقد بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم. وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم، متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة لهم دونهم، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا. ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره. وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره، فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم وعلى كل من آله وفيهم النبيين ما هو اللائق به. وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له، وهي من موجباته ومقتضياته. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الفائدة الثانية: ويرى القارئ الكريم أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك فليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، فقال: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف. ومعنى قول التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر. وأما حديث كان لا يزيد في الرجل،
يعني خليكم ذكرونا كده إن شاء الله إذا يعني في وقت قريب إن شاء الله إذا كان فرغنا من بعض الكتب ندخل إن شاء الله الرسالة والأم الشافعي، ندخل الكتابين كتاب الرسالة وكتاب الأم، فكونوا يعني مذكرين لنا بهذا إن شاء الله. نعم ضمت إيه؟ ضمتهما طبعة جديدة يعني بيع في الحاشية وكذا ولا
قال: وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حفظته في الضعيف. وإن من عجائب هذا الزمان ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ
سبحان الله، هذا الرجل أمة واحدة، كأنه في هذا المجال كان يشرق ويغرب. سبحان الله، فعلا هو فارس الميدان بحق، يعني وقف لكل المتلاعبين ولكل أدعياء هذا العلم ولكل من ابتدع في دين الله عز وجل. يعني كيف كان يتبع الجرائد والمجلات والكتب المؤلفة على خلاف المعتقد أحيانا، على خلاف الصنعة الحديثية أحيانا، على خلاف، سبحان الله عجيب ما أعطاه الله عز وجل للرجل هذا في زمان وعصره. نعم.
قال: وإن من عجائب هذا الزمان ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح،
خذ اسم جديد، اسم جديد بكتاب جديد، سبحان الله.
على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم وهو الدعاء، فكيف يسألونه؟ وهذه مغالطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه، حتى يرد ما ذكر، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه. وحينئذ فلا غرابة، لأنهم سألوه عن كيفية شرعية، عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم. وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية، وهذا بين لا يخفى. وأما حجته المشار إليها فلا شيء، ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآن، فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهو مخرج في تخريج المشكاة. قال الشيخ وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضه، بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط، وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض، فالواجب عليها القيام بذلك. فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك؟ فإن كان الأول وذلك مما لا نرجوه فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين، وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا فيما ردوا به على المنكر، فهو ردنا على النشاشيب وقد بينا لك وجه ذلك. فحذاري أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة.
لآلي أخواني هذا فحل، هذا الرجل فحل، هذا الرجل يغترف، وهذه فائدة الإنسان يتكلم في العلم وعلى قاعدة عريضة من السنة، والسنة تزين صاحبها، والسنة تزين صاحبها. لهذا مهما كل الذي ذهب إليه الألباني رحمة الله عليه ومما ينكر عليه يظن أن هذا هو الحق وأن هذا الذي تؤيده الأدلة، لا في مسألة شرط الكمال ولا في غيره، فإن الشيخ يظن بذلك أن هذا هو الحق الذي جاء في الكتاب وفي السنة. فنقول رحمه الله تعالى زل وليتبع على زلته، لكن لا ينقص ذلك قدره ولا يتحول بذلك إلى كونه جهميا أو كونه مرجئا أو كونه كيت وكيت وكيت، فهذا من الجناية الحقيقة. لكن يقال أخطأ رحمة الله عليه، زل في هذه المسألة، هذه عبارته عبارة المرجئة، هذه عبارة، لكن أن يقال بأن هذا الرجل جهمي وبأن هذا الرجل ليس سلفيا وبأن هذا الرجل ليس سنيا، أو يقال في الوجه الآخر هذا الرجل ليست عبارته من العبارات التي وافق فيها عبارة المرجئة، فلا نجن نحن على السنة ولا نجن على الإمام، ونحفظ السنة ونحفظ الإمام، هذا منهج الإمام الذي به كما نطلع الآن يرد على أئمة كبار رحمه الله تعالى، طالما أنه يرى أن الدليل معه. نعم، وهذا هو الوسط في الشيخ الألباني في علماء الأمة. فانظر إلى هذا الأسلوب الراقي وإلى هذا الحرص الذي لا تجد عند كثير مننا ممن اعتنى بالحديث. فحذر أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك. ليه يا أخواني؟ لأن الشرع ما هو بحقائق لغوية فقط، إنما الشرع حقائق لغوية وحقائق شرعية، فأنت لا تصلي بالحقيقة اللغوية ولا تصوم بالحقيقة اللغوية ولا تزكي بالحقيقة اللغوية ولا تحج بالحقيقة اللغوية، فالصلاة دعاء في اللغة، والصوم إمساك في اللغة، والزكاة طهارة في اللغة، والحج قصد في اللغة، فماذا عسى أن تصنع لك هذه الدلالات اللغوية؟ لا بد من المعاني الشرعية، هذا يعرفه أهل السنة. وهذا المثال أمامك، فإن النشاشيبي هذا كان من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر، ولكن حرم السنة، لهذا أراد أن يجعل الشريعة كلها إنما هي لغة. فأنت تراه قد ضل حين اغتر بعلم في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة، بل إنه أنكر كما عرفت. والأمثلة اللي كنا يقول نحن مسلمون قرآنيون، نعم هذا الرجل. والأمثلة على ما نقول كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية. والله الموفق، والله الموفق. أين كان من يقول الألباني جاهمي والألباني مورجي والألباني كذا؟ يوم أن كان الألباني يصل ويجول. يا أخواني أقسم بربي لا يسع أي مسلم سلفي إلا أن يحب هذا الرجل ويفخر به أنه في أمة الإسلام في هذا العصر. يفخر، يفخر أن أمة الإسلام في هذا العصر أنتجت مثل الألباني رحمة الله عليه. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل سبحان الله. وأعظم الحقيقة ما يعجبني في هذا الرجل اعتزازه بالسنة ورفع قدرها له، واعتزازه بالمعتقد السلفي. أقول معتقد، معتقد، وإن كانت عنده اللفظة وعنده شيء من هذا، معتقد سلفي، معتقد سلفي، وإن زل في هذه العبارة سبحان الله. وما ذهب الشيخ لشيء من ذلك إلا بالدليل والأثر. نقول هذا ولو كل الناس قالوا إننا نطعن في العلامة الألباني، قولوا ما شئتم، فإننا لن نحابي الشيخ عند السنة، ولن نسمع لضعاف النفوس وضعاف العلم بل معدوم العلم والخبرة بما وقع فيه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من بعض زلات لم يتابعوا عليها. فلا بد من حفظ السنة فهي فوق الجميع، وهذا ما أشاد به الشيخ ونادى به كثيرا 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 كثيرا. ولا بد كذلك من الحفاظ على العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كيف لا يحب الألباني؟ كيف يبغض هذا الرجل؟ كيف يتهم بما ليس فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة: ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجاب آمرا بقوله: قولوا اللهم صل على محمد. ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك، باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم. فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي، وكان ملازما لابن حجر، قال رحمه الله: ومن
يقول ومن خطه نقلت. شوف سبحان، شوف الاطلاع. وسئل أي الحافظ بن حجر: أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه بالسيادة؟ كان يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على القول اللهم صل على محمد. ويوم أفضل الاتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الاتيان بها لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رضي الله عنه: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، وليقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكري صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقل شيء من الأثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أدى إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عبد خلقه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وطالت: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك، وكان النبي يعجبه الجوامع في الدعاء. المهم، نعم، إلى آخر كلام ابن حجر. هات الفائدة اللي بعدها.
الفائدة الرابعة: واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع، هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية. ووجه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وكل من جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا، انتهى. ذكره الهيتمي في الدر المنضود، ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. الفائدة الخامسة، واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين. قال الفائدة السادسة، قال العلامة صديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، قال لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث.
نعم، ولا لما كانوا يكثرون الصلاة عليه ذكر اسمه كثر ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث، حتى إن أخصرها حجما كتاب الجامع الصغير للسيوطي فيه 10,000 حديث، وقس على ذلك سائر الصحف النبوية، فهذه العصابة الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس إلا من جاء بأفضل مما جاءوا به ودونه خرط القتاد. فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة لا ضير أن تكون
عليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون محدثا أو متطفلا عن المحدثين، وإلا فلا تكن، فليس في مسألة سوى ذلك من عائدة تعود عليك. قلت وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، الشمس بازغة لها أنوار. شوف الشيخ رحمة الله عليه، سبحان الله، أنتوا مستشعرين يا أخوانا مستشعروا؟ أي نعم. فشوف تدين بالعلم والتعبد والفرح بالسنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من يشعر. ما كان عند الشيخ الباني الحق يفرح به أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحدثين ومن الفقهاء ومن أهل العقيدة ومن أهل اللغة ومن أهل كل فن، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بفتحه المبين، نسأل الله عز وجل ألا يحول بيننا وبين فضله بذنوب كثيرة نعلمها، ولا يحول بيننا وبين فضله بهذه الذنوب والمعاصي، وأسأل الله أن يفتح لنا أبوابا طالما أغلقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فذكرها إلى آخرها، ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
نعم.
قال القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاة في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال
وكان إذا قام من القعدة كبر ثم قام. كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام. قال أبو يعلى في المسند بسند جيد ومخرج في الصحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. قال رواه البخاري وأبو داود 2 و3. وكان إذا قام من الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. يقول رواه أبو عوانة والنسائي بسند صحيح. كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. نعم يعني يذكر الشيخ أنه كان يرفع إذا قام من القعدة كبر ثم قام ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. أما التكبير حال الرفع لأنه تكبير انتقال فنعم، وأما رفع يديه فكان إذا استوى قائما كما جاء في الحديث الصحيح في ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح في ذلك. فالمعروف عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرات الانتقال بين الركنين، بين وليس قبل الانتقال، إنما كان يكبر بين الركنين. وأما رفع اليدين فكان إذا استوى قائما كما مر معنا في الأحاديث الصريحة في هذا. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام.
طبعا هذا في جلسة الصراحة، هذا في القيام إلى الرابعة. نعم.
وكان يقرأ في كل
وكان يعجن يعتمد عليه إذا قام. قال الشيخ رواه الحربي في غير الحديث ومعناه عند البخاري وأبي داود. وأما حديث نهى أن يعتمد على يده إذا نهض في الصلاة فهو منكر لا يصح كما بينته في الضعيفة. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام. وبعض العلم ضاعف صفة العجز وصحح أنه كان يعتمد على يديه نعم لكن يبسط كفيه على الأرض، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. نعم. لا يقصد بقى من الثالثة إلى الرابعة. من الثالثة إلى الرابعة.
يعني هو هنا يقدم التكبير على جلسة الإسراء.
نعم.
يعني هنا يقدم التكبير على جلسة الإسراء.
نعم. هو هذا ظاهره. وكان إذا قام من القعدة كبر ثم قام. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وكان إذا قام وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء كما تقدمه. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا وهو إيه؟ إذا أراد أن يقوم إلى الرابعة.
ولو كان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته. وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، وكان يقنط في الصلوات الخمس.
قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، فيه أن السنة في القنوت لنزل في الصلاة أدو بعد الركوع، عليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق كما في المجموع، واختيار محمد الناصر المروزي كما صرح به في كتابه. شوف عدد المراجع اللي رجع إليه الشيخ في هذا الكتاب، وهو الحق، فإنه لم يرد مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك فليراجع زاد المعاد وفتح الباري. نعم.
قال وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها لكنه كان لا يقنط.
طيب، وأيضا قال إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، يقول وكان يجهر بدعائه. قال هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعض الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم أجد وطأتك على مضار واجعل سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض الصلاة في صلاة الفجر. بالمناسبة أنا كان يعني النية إن شاء الله من منذ زمان بعيد من سنوات أنه إذا رزقنا الله بولد سميته سلمة اتباعا للسنة، اتباعا لهذا الاسم هذا الصحابي سلمة بن هشام، بيد أنني بالأمس قد حولت هذا الذي بقيت عليه سنوات طوالا من أمنية، وقلت إن شاء الله إن رزقنا الله ولدا سميته الألباني، هذا من أمس ظهرا بالتحديد، فقلت إن رزقنا له ولدا سميته الألبانية إن شاء الله بإذن الله، وعدلت عن سلمة التي هي أمنية عندي منذ سنوات، لكن أمس من بالتحديد تماما بعد صلاة الظهر وأنا ذاهب إلى الدرس وحدي، فجاء في ذهني قلت إن شاء الله إن رزقني الله ولدا سميته الألباني إن شاء الله، فالألباني ابن هشام، وإن كان الألباني شيخ هشام يعني في كتبه يعني، وليس لنا لقاء بهذا الرجل إن شاء الله تعالى، عشان أنا أقول هذا عشان إذا مت تقولون نيتي كانت كذا إن شاء الله تعالى. نعم. فبإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله إن شاء الله إن رزقنا الله ولدنا سأل أن نزقنا وإياكم فضله إن رزقنا الله ولدنا سمنا الألباني إن شاء الله تعالى. نعم. ولو قال إحنا ما نقول هذا لا إن شاء الله، وأردت يعني أنا من مراقص هذا أن يكثر اسم الألباني في بيتي، يقول تعالى ألباني وحيا ألباني تعالى ألباني، فيكثر هذا الرجل إن شاء الله في بيتي بإذن الله، لأن أرى أن هذا الرجل بحق مجدد في هذا العصر، مجدد في هذا العصر، كما كان يقول شيوخنا يا إخوان هذا ما تعلمناه، إحنا لسه لم نتعلم فضل الألباني اليوم، فضل الله عز وجل تعلمناه من إمام العصر الذي هو عندي أعلى قدرا من الألباني صراحة، وهو العلامة ابن باز رحمة الله عليه، هذا تعلمنا عمليا من هو الألباني، فقد كان يقرأ بين يدي الشيخ في الدرس أحيانا تحقيقات للشيخ الألباني تزيد على ثلث ساعة، عرفناه منه رحمه الله وأدبه الجم إذا ذكر الشيخ الألباني، فهذا والحمد لله قبل أن نعرف أحدا أن نلتقي بأحد الحمد لله عرفنا قدر الألباني رحمة الله عليه من مشايخنا من الشيخ الألباني ومن الشيخ العثيمين وهكذا. نعم.
وكان يقنط
وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون المقطع الذي أخذوه علينا هو حديث عن الشيخ العثيمين في نفي الإرجاء عن الألباني رحمه الله تعالى، وأنزلنا مقطعين في يوم واحد، هو لقاء واحد في بداية شرح صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني، وجعلناه مقطعين، المقدمة جعلناه مقطعين، مقطع بعنوان شيخ العثيمين وإن رغمت، والمقطع الثاني عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، كان مقطعين في مقدمة واحدة فجرا في تقديم هذه. فنحن لا نبالي بهؤلاء، نحن نعرف أن هؤلاء إنما يريدون أي شيء فقط، وإلا فهم أعلم الناس أن هذا ليس طاعنا الحمد لله، ولكن نحن لا نبالي، نحن نتعبد الله عز وجل بما نحب من علماء سلفنا الصالح رحمه الله تعالى وعلمائنا. فالشيخ الألباني له دين في عنقنا وعناقنا، هذا الرجل الحمد لله الذي كان وحده في يعني عصره من جهة التخصص في هذا الباب العظيم الذي تألق فيه، هو يفوق في هذا الباب شيخنا ابن باز وشيخنا العثيمين وشيخنا الفوزان في باب الحديث، لا يبارى لا يبارى لا يبارى الشيخ في هذا الحديث. أما في باب العلم عموما وباب الدلالة على يعني باب العلم عموما، فطبعا ما أعدل بشيخ ابن باز أحدا، ولا أظن أن الشيخ الألباني يخالف في هذا رحمه الله تعالى. أما في الحديث فهو عالم ومحدث بجدارة، أضف إلى ذلك نصرة السنة، أضف إلى ذلك الرد على المخالفين الذين صال وجال رحمه الله تعالى، وكان يجلس أحيانا إلى الفجر يناقش هؤلاء التكفيريين وغيرهم، كما ذكر عن نفسه مناقشة للتكفيريين مرة في ثلاث ليال، الليلة الأولى ما صلوا وراء العشاء وبقوا إلى فترة من الليل، والليلة الثانية أكثر، والليلة الثالثة صلوا الفجر وراءه رحمه الله، في الليلة الثالثة إلى الفجر. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فربما قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. قال رحمه الله تعالى: القنوت في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة،
كان يقنط في الصلوات الخمس كلها، يقول فيه أن السنة في قنوت النازلة الدعاء في الفرائض الخمس، وهو الصحيح من مذهب الشافعية كما في المجموع، وهو ثابت عند علمائنا الحنفية، ما نقل ذلك الشيخ أنور الكشيميري في فيض الباري، أيضا الشيخ يقول إيه وهو صحيح من مذهب الشافعية كما في المجموع، وهو ثابت عند علمائنا الحنفية. هذا من كلام من أحمد، لا يزال الكلام أصلا يكثر هذا الشيخ، أي من فهم النقل نعم، بس أنا أقصد أنه يكثر هذا يعني الشيخ، ولا شك أنه أول مذهب فتح في الدراسة كان هو المذهب الحنفي. نعم أي نعم، أخذ عن والده. قال النووي: وأما غير المكتوبات، بس هذا زينة للأحناف، والله هذا جبر مصاب في الأحناف، لأنه مصاب الأحناف الكبير في الجهة الأثرية والحديثية، فأنا أظن أن الأحناف سيفرحون جدا 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 بالألبان أن ينضاف إليهم، لو كان يعني كذلك يفرحون به جدا، لأنه سيكون جبر مصاب الأحناف وتقوية جانب الأحناف في العصر هذا. نعم. وأما غير، يقول النووي: وأما غير المكتوبات فلا يقنط في شيء منهن، غير المكتوبات. طيب. ويقول: وجاء في الحديث من طريق آخر عن البراء بلفظ كان يقنط في الصبح والمغرب، وقال أحمد: ليس يروى عن النبي أنه قنط في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي قوله كذا قال، وهو ذهول من عن حديث ابن عباس، وقد أخرجه هو نفسه في المسند كما سبق، وعن حديث أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر، أخرج البخاري والطحاوي والبيهقي وقدوه من الحافظ حيث عزاله مسلم. شوف. وقال أحمد: ليس يروى عن النبي أنه قنط في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي قوله كذا قال، وهو ذهول عن حديث ابن عباس وقد أخرجه نفسه في المسند كما سبق. يتتبع أحمد طيب ابن حجر يقول وقد وهم الحافظ حيث عزاه المسلم، والحديث عند البخاري. هذا مذهب الرجل سبحان الله. وفي الباب عن أبو هريرة قال والله لا أقربن بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح فادع المؤمنين ويلعن الكافرين. نعم. قال نقل ابن حجر ويؤخذ نقل كلام ابن حجر ثم قال ويؤخذ من جميع الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا. ثم ساق الحديثين. قال ابن القيم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت فيها، يعني صلاة الصبح دائما. ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهديني في من هديت إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فرق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيع أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث. قال ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كله كنقيم جهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علم أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليه، وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره وتركه القنوت أكثر من فعله. ولما قالت عند النوازل للدعاء لقوم والدعاء وللدعاء على آخرين ثم تركوا لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك العارض. قال ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول والاتصال بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار كما روي هذا، وهذا في تفسير قول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم قال لك يشهد الله ملائكته أو ملائكة الليل والنهار. نعم وشهود الله يعني أن الله عز وجل إيه متجل كما جاء في ثلث الليل الأخير حتى الصبح. وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا فحديث ضعيف لا يصح، وإن صححه الحاكم والنووي فهو ضعيف من قبل أبي جعفر الرازي راويه عن الربيع عن أنس، وقد بسط الكلام عليه ابن القيم في زاد وحاوط وتلخيص. فائدة. قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليق على الترمذي، الشيخ أحمد شاكر شوف الشيخ يقدر أهل العلم ويقدر المعلمي، يقول لما ذكر كلام ابن حبان قال ولم أجد هذا الكلام لأحد سبق، أو هذا بحث نفيس لم أجده لأحد سبق، مع أنه المعروف بين العلماء الأقران الغير يعني الألباني ما يقول يعني العلامة شاكر ولا العلامة المعلمي مثلا، واخد بالك؟ مثل بعض الناس أسمعه مرة وهو من المشتغلين بالحديث لكن كان وقتها يعني طالب، وهو الآن ما زال على نفس المستوى لكن يعني كبرت سنه شيئا ما، لكن وقتها كان شاب، يقول كلما ذكر الألباني يلمز ويقول في حديث أسماء وهذا الحديث من أضعف الحديث على وجه الأرض وإن صححه البعض فلا تغتروا بتصحيحه وكذا وكذا كذا، ولا يذكر اسم الألباني ولكن إيه يذكر هذا، ومثل العدوي في مدرسته فقد كان يربيهم على مثل هذا، هذا معروف عند العدوي يربيهم على التقاص الألباني وغير ذلك، وإلا أن يصرح بذلك ويرد في إيه، وكان الألباني عالما وإن كان ولكن يتكلم عليه بهذه الإيه الكلمات. وأخبرني كل الإخوة الذين جاءوا هنا عن هذه المسألة أنه كان يرى انتقاص للشيخ الألباني في هذه عند هذا الرجل. قال فإذا قال علامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي وقد ترك، لكن شو بقى العلماء الكبار، ابن باز كان يقول أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر. قال العلامة أحمد شاكر في تعليق على الترمذي وقد ترك الناس القنوة في النوازل التي تنزل بالمسلمين وما أكثرها في هذه العصور في شؤون دينهم ودنياهم، حتى صاروا من تفرقهم وإعراضهم عن التعاون حتى بدعاء في الصلوات صاروا كالغرباء في بلادهم، وصارت الكلمة فيها لغيرهم، والقنوة في النوازل بدعاء المسلمين والدعاء على عدين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بعد قوله سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى القنوت في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. وعلم الحسن
قال هو من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. خرجه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وضياء المقدس في المختارة من طريق علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن زيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عنه، وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في التقريب، وقد تبعه فطر بن خليفة ومسعر بن كدام عن زهيد. خرجه عن الأول الدارقطني والبيهقي وعن الآخر البيهقي وذكرهما أبو داود تعليقا، وبذلك يصير الإسناد صحيحا، وذكر له إسناد آخر وصححه أيضا رحمه الله تعالى. وكذا علقه أبو داود ثم علقه بأن جماعة رواه عن سعيد بن أبي عروبة وآخرين عن زبيد ولم يذكروا القنوت، وهذه علة غير القادحة لأن الذين زادوا القنوت جماعة أيضا ثقات فيجب قبول زيادتهم كما تقرر في المصطلح. ولذلك قد صحح الحديث جمع قال الحافظ في التلخيص حديث أبي بن كعب أن النبي كان يقرأ قبل الركوع رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو علي بن السكن في صحيحه، ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك أحمد بن محمد بن خزيمة وابن المنذر قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن عمر كان يقنت. وقد ضعف الحديث أيضا أبو بكر بن عربي فقال لم يصح فتعقبه الحافظ العراقي بقول بل هو صحيح أو حسن كما في النيل، ويقوي تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ وهي وإن كانت ضعيفة الأسانيد فبعضها يقوي بعضا وهو مخرج في الإرواء. قال ولا يخصه بنازلة. قال الشيخ وكذلك كان لا يخصه بالنصف الأخير من رمضان، والحجة في ذلك أن الحديث الواردة فيه مطلقة غير مقيدة كما رأيت، ومثل حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، وهو صحيح الإسناد كما يأتي وهو مطلق أيضا ليس فيه شيء من القيود. وقد اعتضدت هذه المطلقات بأعمال الصحابة، فقد روى ابن نصر عن عمر وعلي وابن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. قال الترمذي وهو قول أهل العلم وبه يقول شفان الثوري وابن مبارك وإسحاق أهل الكوفة، وعلم أنه إنما قلنا كان يقنت أحيانا لأننا تتبعنا الأحاديث الواردة في إيتار صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، فوجدنا أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقا كحديث عائشة وابن عباس وغيرهما، ومقتضى الجمع بينها وبين حديث أبي وما في معناه أن يقال إنه كان يقنت أحيانا ويدع أحيانا، إذ لو كان يقنت دائما لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن القنوت ليس بالأمر الحتم بل هو سنة وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو مذهب أبي يوسف ومحمد خلافة لأستاذهما أبي حنيفة فإنه قال بوجوبه. وقد اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، وهذا من إنصافه وعدم تعصبه، فراجع كلامه في ذلك فإنه نفيس. ومثل هذا التصريح نتجده في كتب علمائنا سبحان الله لا ده انتبه حنفي يعني هذا، وكون قنوت الوتر قبل الركوع ومذهب الحنفية وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا لم يصح عنه خلافه، وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود في قيام الليل. يبقى الشيخ فرق بين قنوت النازلة وقنوت الايه الوتر، النازلة بعد الركوع القيام من الركوع، وأما الوتر فقبل. ورواه الطبراني عن ابن مسعود بسند الحسن كما في المجمع وفي مصنف ابن أبي شيبة بلفظ عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، وسنده حسن أيضا كما قال حافظ في الدراية. وأما الحديث الذي رواه الحاكم عنه البيهقي عن الفضل بن محمد الشعراني حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي وثق بسندي عن الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلى السجود اللهم اهدني فيما هديت. وكذلك أخرج الطبراني في الكبير فهذا إسناد ضعيف. وقول الحاكم صحيح وشرط الشيخين وهم وإن وفقه عليه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليق المحلي ولا أدري كيف خفي ذلك عليه. وبينوه من وجوه: أولا أن أبا بكر عبد الرحمن بن شيبة لم يخرج له مسلم شيئا والبخاري إنما روى له حديثين متابعة ثم هو متكلم فيه. قال أبو أحمد الحاكم وقال أبو بكر بن أبي داود ضعيف وقال ابن حبان في الثقات ربما خالفه في التقريب صدوق يخطئ. فمن كان هذا حالة لا يقبل منه ما تفرض به دون الثقات إلى آخر ما ضعف الشيخ في ذلك. قال: تنبيه ينبغي أن يتأمل في هذه الزيادة، فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن حسين المهران الإصفهاني في تخريج الحاكم له قال وساق بسنده علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فذكر وزاد في آخره ولا منجى منك إلا إليه. قلت بالجملة فهذه الزيادة لا تصح. يقول في الحاشية: ثم مال الشيخ رحمه الله إلى تحسينه. انظر الإرواء سواء كان أسطوة قبل ركوعه أو بعده. طيب نعم نعم. فين؟
تعمل على الدعاء المخصوص.
فين؟ اللي الورد في إيه؟ لا في النوازل. والذي ذكر مرة فرأى أنه قرنت في الفجر وقرنت في المغرب، أو أن النبي كان من حاله أحيانا يقرن في الخمس وأحيانا يقرن في الفجر والمغرب فقط، ولهذا لو اقتصر على بعض الصلاة دون بعض فلا بأس. أما القنوت في الصبح هو الذي يحمل على طول الصلاة طول القراءة، لما جاء عند البخاري من حديث جابر أنه قال أفضل الصلاة طول القنوت أي قيام، فيطلق القنوت ويراد به القيام. لكن في الفجر والمغرب هذا محمول على الدعاء قنوت النازلة. فإما أنه اقتصر على ما رأى الصحابة الذي رأى فاقتصر على ما رأى وإما أن النبي كان يفعل هذا أحيانا وأحيانا، كان يخطب في الصلاة الخمس أحيانا وكان يخص الفجر والمغرب أحيانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك.
نعم.
قال: التشهد الأخير وجوب التشهد. ثم
قال الشيخ هو من حديث الحسن بن علي نفسه قال: علمنا رسول الله كلمة أقولنا في قنوت الوتر فذكرها، وذكر التخريج. ثم قال: والحديث صحيح كما قال النووي ورجاله كلهم ثقات، وسكت عليه الحاكم، واختصر الترمذي على قوله حديث حسن وهو قصور. وأما تضعيف طبعا محدش يقول بقى أن الألباني بيطعن، هذه قاعدة العلم معروفة يا إخواني، لكن هؤلاء المتعلمين أرادوا أن يخترقوا قواعد في العلم، قواعد في العلم جديدة، ولهذا مصيبة هؤلاء أنهم ما عرفوا العلم ولا قاعدته، هذه مصيبة هؤلاء، فينكرون ما يعرفون ويعرفون ما ينكرون. أكثر واحد ممكن تخرج له كلاما على قاعدتهم هم لو أردت أن تجعله يطعن في علماء الأمة لو الألباني، والتصريح بكلمة وافق عند الألباني رحمة الله عليه قالها في ابن تيمية وابن القيم وافقوا أهل التأويل وكذا وكذا كلاما قرأناه عليكم من قبل كلاما كثيرا جدا نفس عبارة وافق وتابعوا في ذلك أهل التأويل. نعم. فمما لا يلتفت إليه مرة الترمذي مرة ابن حزم مرة ابن حجر مرة الإمام أحمد، ولهذا لما قيل له في حديث الصورة وهو يتبع ابن خزيمة في هذا لما قيل له إن أحمد يقول بأن هذا قول الجميع قال لسنا مقلدين هذا في أحمد مع أن هذا معتقد أهل السنة، لكن الشيخ بيلجأ إلى مسألة الحديث. نعم. أما تضعيف ابن حزم له في المحلة فإما يلتفت إليه لأنه لا سلف له في ذلك ولا حجة، ولهذا نقول لهم بيننا وبينكم الألباني لا نريد حكما إلا الألباني رحمة الله عليه. وهؤلاء لما جعلوا قاعدة العلم وردوا مثل هذه العبارات غفلوا أنهم بذلك يردون منهجا ليس عبارة، لأن كما قلنا كيف تخلص العالم إذا زل في عبارة، كيف تخلصه من جهة من المبتدعة من نسبتها المبتدعة الضلال، ومن جهة أخرى ممن حقد عليه على العلماء. يعني تعرف أن الحددية الغلاة ماذا يقولون؟ يقولون إذا زل الواحد ما يقال بقى وافق ولا ما وافق، ولا يقال هذه زلة، إنما على طول مباشرة ينزلون إيه؟ ينزلون عليه الأحكام مباشرة. نعم، ولهذا هذه العبارة مما تغيظ الحددية، تغيظهم جدا، وهم يفرحون أن ترد وافق، لأنهم إذا رد وافق ما بقي إلا أن طابق، فإذا رد وافق في العبارة فقط ما بقي إلا أن طابق في المعتقد، ولهذا لا يستطيع هؤلاء أن يخلصوا الشيخ لو رد عبارة فقط، أن يخلصون الإرجاع عند الحددية، لأنهم سيقولوا لهم هذا كلام إيه؟ هذا كلام إرجاء ولا كلام أهل السنة؟ فإما يقول كلام أهل السنة فيكون قد طعن في المنهج، أو يكون كلام المرجئة، فإذا يكون الشيخ مرجئا. هم يجهلون هذا، هم يجهلون هذا، وليس هذا في الشيخ فقط بل في علماء الأمة، فكثير منهم هذا قد حصل. إذن ابن خزيمة إذن جهمي، لأن إذا قلت لم ابن جهمة العبارة هذه كذا من موافق، لو قلت هذا ليس كذلك فإنه إذن جهمي، أو تقول بأن هذا ليس منهج أو ليس قول الجهمية كما نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره. إذن أنت ستتردد بين انحرافين، إما أن تجني على السنة وإما أن تجني على العالم. طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: التشهد الأخير وجوب التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقصد
طيب
فيه.
من فوائد أيضا في مسألة القنوت، يقول الشيخ: ولذلك لما وضع طريقتنا في جمع بين الزيادات وقوفا منا عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب، وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى كذا: ولم تصح الصلاة على رسول الله في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وفي هذا القول منه إشارة إلى أنه لا يتوسع حسنة كما يفعل بعض المتأخرين القائلين به. نعم، كان أبو حليمة المعادي القاري يصلي على النبي في القنوت في رمضان، كما رواه القاضي إسحاق إسماعيل بن إسحاق على ما في الجلاء، وإسناده صحيح، ورواه ابن نصر أيضا. ومعاذ هذا صحابي صغير كما في التقريب، وهو ابن الحارث الأنصاري النجاري، أحد من أقام عمر بمصلى التراويح. وقد ثبت حديث إمامة أبي بن كعب الناس في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه، ورواه ابن خزيمة في صحيح. فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة، والله أعلم. انتبه، تقرير الشيخ أبان هنا أن عمل السلف معتبر، أن عمل السلف معتبر، وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع، لكن عمل السلف معروف أنه لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا تتروى بذلك، لكن عمل السلف كاف. لهذا يقول: فزيادة مشروعة لعمل السلف به. لهذا نقول للشيخ الألباني: والزيادة على الإحدى عشر ركعة مشروعة لعمل السلف به، لعمل السلف بذلك. ولهذا نقل ابن بطال وكذا الإجماع على ذلك، وابن عبد البر وغيره، وعلى هذا عمل المسلمين. وغاية ما يعارض هذا قول عائشة: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وثبت عن عائشة وزيد بن خالد وابن عباس الزيادة على 11 ركعة. لهذا يقول هو: ولا بأس بالثلاثة عشر ركعة. كيف؟ فإما أن أخرج عن حديث عائشة بالزيادة فحينئذ لا نبالي بمقدار الزيادة، أو نتمسك فنرد هذه الأحاديث التي فيها 13 ركعة، فنقول عمل السلف أيضا دال على هذا. وأما الصلاة على النبي، يقول الشيخ: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر فلم يرد مطلقا، بل قال ابن القيم إنه نقل من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. قلت لك: روي حديث بإسناد ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. أخرجه الحاكم في القنوت وكذا. ثم قال: هذا إسناد ضعيف. قال في الذات: فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، ولكن لا يحتج عبد الله هذا، وإن كان الحاكم صح حديثه في القنوت. وقال الحافظ: قال الحاكم صحيح لكن ليس كما قال، فهو ضعيف لأجل عبد الله. طيب، إذا علمت هذا، قل الشيخ إذا علمت هذا أنه لم يصح حديث في القنوت بهذا الدعاء في الفجر، فالصواب الذي يقتضيه النظر أن لا يكون لقنوت الفجر ورد خاص راتب يواظب عليه، بل يدعو بما يناسب الحال والنازلة. هذا طبعا في النازلة. وكذا الشأن في بقية الصلوات الخمس. ومن غرائب الفقه المتعارض أن ينقل هذا الدعاء من قنوت الوتر إلى قنوت الفجر أيضا، كما هو مذهب الشافعية، وأن تترك الحنفية الدعاء به في الوتر، ويأخذ بالدعاء الذي كان يقرأ به عمر في قنوت الفجر، وهو قوله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، فنقلوه هم إلى الوتر، فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف آخر. نعم. قال التشهد الأخير: من زمان ورأيت قليل يعني ترى ظهران دول شكل.
قال رحمه الله تعالى: التشهد الأخير وجوب التشهد. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه كما يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى، وربما فرشها أحيانا.
هو من حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. وقال أخرج مسلم إلى أن قال: وقال أبو داود وأبو عوانة: تحت بدل بين، ولعله أوضح في المعنى، والمرض أنه كان يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى. وأعلم أن العلماء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين، فمنهم من قال يفترش فيهما ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومنهم من قال يتورط فيهما وهو قول مالك وأتباعه، ومنهم من قال يتورط في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومنهم من قال يتورط في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو مذهب أحمد وأسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة، فإن معه حديث أبي حميد هذا ومعه من الصحابة ونص في ذلك. قال في الزاد: قال أحمد: ومن وفقه، هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرق بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسمى تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين. نعم.
قال: وكان يلقي مكفه اليسرى ركبته يتحامل عليه.
قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. نعم.
قال: وكان يلقي مكفه اليسرى ركبته يتحامل عليه، وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. قال وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب.
يقول الشيخ فليستعذ ظاهر يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر ومنهم ابن حزم قال الحافظ، وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر. فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد فقال لا، فأمره أن يعيد الصلاة. قلت وقد روى هذا مسلم بصحيح بلاغا عن طاووس، ثم قال الحافظ وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا، وقال ابن منذر لولا حديث ابن مسعود ثم يتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. أقول هذا التخير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع، بدليل أن التخير جاء مقيدا بما بعد الفرغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها. أقول هذا التخير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع، بدليل أن التخير جاء مقيدا بما بعد الفرغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها والله أعلم. والذي يظهر أنها إنما هي مستحبة في التشهد الأخير، وقوله فليستعذ بالله من أربع ليست نصا عن الوجوب، إذ هذه الأدعية ليست واجبة. هذه الأدعية إنما يحل الدعاء، والدعاء أصله الاستحباب، فيكون الأمر هنا أمر إرشاد وتوجيه وتنبيه وليس أمر يقتضي الوجود. نعم. ولهذا ما قال به معروف إلا ما نقل عن طاووس رحمه الله، ولا قال بأحد من العلماء بالوجوب. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ وقال وكان صلى الله عليه وسلم يقول
فضلا أن يكون هذا في التشهد الأول أيضا، يعني الشيخ يستدرك هنا على ابن المنذر يقول له الحديث المسعود ثم تخار من الدعاء لقلت بوجوبها، فالشيخ علق فقال أقول هذا التخير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع، بدليل أن التخير جاء مقيدا بما بعد الفراغ من هذه الأربع كما سبق، فالحق وجوبها. نعم. لكن جعل هذا في أصل الكتاب، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ. نعم. فلعل الشيخ يعني يرى إيه؟ فلعل الشيخ يرى أن هذا الوجوب في الأخير فقط وليس في الأول. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
يعني نعم، الذي يظهر أن الشيخ يرى هذا في التشهد الأخير فقط، وتعقبه على ابن منذر في مطلق الدعاء في الأخير، لأنه يقول ابن مسعود يقول ثم تخير من الدعاء، ولولا هذا الحديث اللي هو كلام ابن المنذر لقلت بالوجوب، فهو يقول هذا بعد يصح بعد الاستعاذة من الأربع. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم الصورة من القرآن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الدعاء قبل السلام وأنواعه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقرأ أدعية وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. وهك هي: الأول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الثاني اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. الثالث اللهم حاسبني حسابا يسيرا. الرابع اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة
مضرة
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الخامس، وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السادس، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. السابع، وقال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الثامن، وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله، وفي رواية: بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. التاسع، وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا حي يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. العاشر، وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال رحمه الله تعالى: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى: وبركاته.
نعم. وكان قال الشيخ قال الحافظ: وقف هذه زيادة في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود أيضا حديثه ابن حجر، فيتعجب من ابن الصلاح فيقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث. قلت: حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي أيضا، فقال في مسنده 37 وسق بسنده عن عبد الله أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. هذا موقوف، هو صحيح إن كان همام سمعه من عطاء قبل أن يختلط، وقد أخرجه الدارقطني مرفوعا من طريق أخرى وضعفه عبد الوهاب بن مجاهد. وأما ابن ماجه فنسختنا من سنن المطبوعة في مصر عارية عن من هذه الزيادة، وقد قال ابن رسلان في شرح السنن: لم نجدها في ابن ماجه، فظهر أن ذلك من اختلاف النسخ. ويؤيد ذلك أن الصنعاني يقول إنه قرأ في نسخة صحيحة مقروءة من ابن ماجه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت: هو في ابن ماجه، وساق الكلام يقول: ففي ثبوتها في ابن ماجه، مع ذلك الاختلاف نظر عندي والله أعلم. أما حديث وائل فساق بسنده عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: صليت مع النبي فكان يسلم عن يمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمال: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا سند صحيح، رجال وكلهم ثقات، رجال الصحيح. وقد صححه عبد الحق في أحكامه والنووي في المجموع والحافظ في البلوغ، ولكنهما أوردا بذكر الزيادة بذكر الزيادة في التسليمتين، وهي في نسختنا من السنة في التسليمة الأولى فقط كما رأيت، فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ سنة أبي داود أيضا أم وهما في نقلهما أم وهما في نقلهما عنه، والله أعلم. وإنما قيدت هذه الزيادة بالتسليمة الأولى بناء على موقع في نسختنا من السنن، وتقوى ذلك عندي برواية الطالسي عن ابن مسعود المتقدمة، فإنها لم تذكر في التسليمة الثانية، فإن ثبتت فيها قلنا بها وذكرناها في الكتاب، وإلا فنحن واقفون عند الوارد الثابت. يقول في التعليق بعض الإخوة، يقول: ثم مال الشيخ في صحيح سنن أبي داود إلى شذوذها، فانظر كلامه هناك. ويتأيد هذا، يقول الشيخ تأيد هذا بأن المعروف عند من يعنى بدراسة هديه في شؤون كلها أنه كان يخص اليد اليمنى والجهة اليمنى بمزيد من التشريف والعناية، وأقرب مثال على ذلك تخصيصه اليمين بقوله: السلام عليكم ورحمة الله، واقتصاره في الجهة اليسرى على السلام عليكم كما هو مذكور بعد في الأصل. وقد قال السدي رحمه الله مقتضى أنه يزيد في اليمين ورحمة الله تشريف الأهل اليمين بمزيد البر، واقتصر على قول السلام عليكم. قد جاء زيادة ورحمة الله في اليسار أيضا وعليه العمل، فلعله كان يترك أحيانا، يعني لو أحيانا يقول السلام عليكم. فاعتبار ما ذكرنا من المعنى يقتضي تخصيص الجهة اليمنى بزيادة وبركاته إلى أن يصح عنه ما يخالفه كما أشرنا، فإنه يقال حينئذ إذا جاء الأثر بطل النظر، أو إذا جاء نهر الله بطل نهر معقب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان نعم
وكان إذا قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة.
يقول هو من حديث ابن عمر، لو اقتصر أحيانا على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، نعم.
وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه.
فلهذا قال بعد هذا، يقول: فثبت بما ذكرنا أن أصل حديث ابن عمر اقتصر على قول السلام عليكم عن يسار، ففي أن السنة التي كان بذلك أحيانا، وهذا لا ينافي مشروعية زيادة ورحمة الله فيها كالأولى، وعليه أكثر أحاديث، بل ذلك غالب أحواله. يعني إذا طارة يقول وبركاته عن اليمنى فيزيد عن اليمنى وبركاته، وطارة يقول عن يساره السلام عليكم. نعم. الراجح إذا ثبت بها النص فليس شاذة، بل لكنها تكون أحيانا، لأن أكثر الوصفين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، فتفعل أحيانا. نعم. رفع الأيدي في ماذا؟ لأنه لم يصح، قلنا هذا لم يصح. نعم.
وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
والاقتصار على تسليم واحدة ورد عن بعض الصحابة، ولا يصح فيها شيء مرفوع إلى النبي، فلو فعلت أحيانا أيضا لا بأس. نعم. على أخيه يعني من على يمينه وعلى شماله، وليس على أخيه يعني أن السلام إنما يريد به أن يسلم على أخيه، لأن السلام وارد في الجماعة وارد في الفرد. نعم. لا، هو خروج من الصلاة بهذا اللفظ، وليس بلازم أن يعود على أحد، فإما أن يوضع أخيه القرين إذا كان من الملائكة، أو يقال أخيه يعني إذا كان في جماعة، وإلا فالإنسان إذا صلى وحده سلم أيضا هذا السلام، فهو خروج من الصلاة، فالسلام عليكم خروج من الصلاة، يعني يشبه السلام إذا قمت من مجلس. نعم. وليس بلازم أن يكون على أحد معين.
قال رحمه الله تعالى: وجوب التسليم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها يعني الصلاة التسليم.
إذن فلا تخرج منها إلا بالتسليم. قال الشيخ: والحديث يدل على وجوب التسليم، وهو مذهب الشافعية، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، كما في المجموع وشرح مسلم النووي قال: وقال أبو حنيفة وسنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي كان يسلم، وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالحديث الآخر: تحرموها التكبير وتحللوها التسليم. واحتج لأبي حنيفة بثلاثة حديث، من حديث المسيء، وأجيب بأنه لا ينافي الوجوب فهذه زيادة وهي مقبولة، ومن حديث ابن مسعود في التشهد: فإذا قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وأجيب عنه بأنه حديث لا يثبت أيضا، يعني ما ثبت شيء عن النبي بالاختصار على هذا. قال الشيخ: قال الخطابي في المعالم: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقالته، اللي هو حديث إذا حدث يعني الرجل قد جلس بآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، حديث ابن عمرو. قال: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقالته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إجابة التشهد والتسليم، ولا أعلم واحدا من فقهاء قال بالظاهر، لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما روى عن ابن مسعود، ثم لم يقودوا قولهم في ذلك، لأنهم قالوا إذا طلعت عليه الشمس أو كان متأمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل المسلم فقد فسدت صلاته. وقالوا في من قهقه بعد الجلوس قدر التشهد إن ذلك ليفسد صلاته وتوضأ، ومن مذهبهم أن القهقه لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة. والأمر في اختلاف هذه الأقوال ومخالفتها، الحديث بين. يقول الشيخ: فتبين بما تقدم أن كل ما احتجوا به على السنية لا ينهض، فالحق القول بالوجوب كالجمهور، وقد قال به المتأخرون من الحنفية، ولكن بالوجوب الاصطلاحي عندهم الذي هو دون الفرض. نعم نعم نعم. هذا عجيب، سبلالك يا محمود، هذا عجيب. يعني تقول بأن التحليل هو التسليم، وبالتالي كل ما يؤدي إلى نقض الصلاة قبل ذلك فلا يعمل به. يعني كيف لو أحدث في أثناء الصلاة؟ كيف لو تكلم في أثناء الصلاة؟ ما إيه؟ يبقى مش تقصد القطع بقى، تقصد الخروج من الصلاة مش القطع. لا يعني انقطع، يعني مر أحد أمامه ولا ماذا؟ يعني يخرج من الصلاة. لا، ما يخرج بالتسليم، لأنها ليست صلاة الآن، لم تعد صلاة. إذا خرج من الركعة الثانية أو في أثناء الصلاة بدله شيء وخرج ليست صلاة، إنما تحليل تحليلها التسليم في الصلاة الشرعية، والصلاة الشرعية لا تكون إلا تامة. أما هذه لم تعد صلاة، خلاص نقضت الصلاة، يبقى خرج من الصلاة كيف؟ لا عد بتكبير ولا بركوع ولا بسجود ولا شيء. عدم ايه؟ لا، هذا جانب نظر، هذا من جهة النظر، لكن هو اما ان يخرج على وجه المشروع واما الا يخرج، فان خرج على وجه مشروع فقد اذن له الشرع في ذلك فليكون هذا في سوء ادب. طيب، واذا خرج خروجا مشروعا يعني جاز له، كان مثلا انسان حصره البول او كذا ولا اكمال الصلاه فخرج، او انسان مثلا استدعى امر من اطفاء حريق او انقاذ غريق ووقت الصلاه باق فلا حرج، فاذا خرج خرج بدون تسليم. مثل ايه؟ مثل من خرج من الصلاة إذا أقيمت الصلاة، فإن قلنا هذا في سوء أدب لخرج بلا سلام، نقول وفي سوء أدب أن يبطل عمل أيضا ويخرج من الصلاة أصلا. لو قلنا من جهة النظر فيه سوء أدب، يبقى سوء الأدب في الخروج من الصلاة أصلا، ليس بالخروج منها بلا سلام، لا، من الخروج أصلا. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. تمام، كما أن الشرع رخص له في الخروج، والشارع ما رخص في التسليم إلا من الصلاة الشرعية، والصلاة الشرعية لا تكون إلا كاملة. هو هذا الدليل، نفس الدليل هذا. الصلاة، كلمة الصلاة ما تطلق إلا على الشرعية، إنما هذه ليست صلاة. تحليلها ماذا؟ نعم،
دليل أن يأخذ بأنفه ويأخذ بالأقوام.
أيه، يأخذ بأنفه، لكن قد يقول يعني بأنفه بعد التسليم مثلا، أين؟ لكن الصلاة، الصلاة، الصلاة إذا طقت فهي الصلاة الشرعية. هذا الذي خرج ما صلى خلاص، ولهذا قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل. فهو إن كانت صلاة في الظاهر إلا أنها ليست صلاة شرعية، فلذا ما سماها النبي صلاة. نعم. الخاتمة،
الخاتمة، كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في الضعيف. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده، لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذه
نقطة مهمة جدا في ختام كتاب الصلاة، أنه قد يقال كل ما سبق أيشترك فيه الرجال والنساء أم لا، فبين شيخ هذه المسألة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى، وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم أمين. ثم جاء ختم الشيخ تعليقاته فقال إلى هنا ينتهي كتاب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم مع تخريجه والتعليق عليه. وكان الفراغ منه أصيل يوم الاثنين الواقع 19 من شهر شعبان العام 66 بعد 1300، يعني كان قبل أن يموت الشيخ بكام 58 سنة، قبل أن يموت الشيخ بحوالي 58 سنة، 66 يعني كم إلى 34 ثم 20 يبقى 54، قبل أن يموت بـ 54 سنة. يعني كان الشيخ عمره بين 30 إلى 40. سبحان الله، هذا النفس العالي سبحان الله من هجرة السيد المصطفى. وإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك لي في عمري ووقتي، وقد بارك، ويوفقني أن أجمع كل ما يتعلق بالصلاة وكذا الطهار مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أجزاء خاصة سهلة التناول والترتيب بعيد عن الحشو والتعقيد. نوت على سميع المجيب، وأختم كتابي هذا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكان فراغ من التعليق المتواضع على هذا الكتاب يوم الأحد الموافق 28 من شهر رجب لعام 36 بعد 1400. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك في الشيخ الهمام العلامة الألباني حسنة الأيام ومحدث الزمان وعطرة وفخر كل مسلم في تلك الأيام. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم علماء المسلمين أجمعين، وأن يوفقنا ويحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.